حياكم الله في بودكاست بدون ورق. هذه الحلقة برعاية شركة وفرة للاستثمار الدولي وشركة وفرة العقارية وكارو جروب.
اليوم احنا نعتقد ان المبادر هو شخص يحب ياخذ مخاطر كبيرة، وهذا الكلام مو دقيق. وايد في دراسات تبين لك ان المبادر ياخذ اقل مخاطر، ياخذ اقل مخاطر من باقي الناس، من المدراء مثلا. لكن المبادر لانه يمكن يفكر بالخطوره والريسك بطريقه ثانيه. اوكي، انا باخذ ريسك كبير جدا، لكن شلون اقدر اقلل من هذه المخاطر؟ ما ادخل اقول والله ريسك كبير وبدش،
صح؟
يعني ارجع لك الى هذه الدراسه اللي تقول انه الشخص اللي يحتفظ بوظيفته ويفتح مشروع نسبه فشله ثلث الشخص اللي يترك وظيفته ويفتح مشروع.
مساء الخير. اليوم في وايد أشخاص ودهم يفتحون مشاريع خاصة فيهم كمبادرين، ويبون يفهمون ما هي طريقة التفكير الأنسب علشان والله نقدر أفتح المشروع. والله هل لازم أنا أكون فاهم كل شيء؟ شنو الصفات اللي لازم أنا تكون عندي؟ متى أقدر أفتح المشروع؟ متى أقدم استقالتي؟ أفكار وايد حلوة اليوم إحنا ناقشناها مع الدكتور نواف العبد الجادر فيما يخص المبادر، سواء الجانب العملي أو حتى الجانب النفسي وشخصية المبادر. حلقة جميلة جدا، لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معكم فيصل العقل، وهذا بودكاست بدون ورق. دكتور، وإحنا نبحث في الموضوع، في موضوع المبادرين وموضوع ريادة الأعمال، لاحظنا أن في وايد ناس اليوم ودهم يفتحون مشاريع ومو عارفين شلون يفتحون المشروع. وهم ردينا وبحثنا من الشخص اليوم اللي الأنسب اللي ممكن احنا نقعد معاه، باحث في هذا الموضوع ومتخصص في هذا الموضوع. لاحظنا ان انت من الأشخاص المتخصصين، لذلك انا ودي ان افتح الحوار بسؤال بسيط جدا. شنو اللي يخلي اليوم المبادر يبي يفتح مشروع؟
أول شيء يعطيك العافية. أعتقد يمكن في غيري كثير يمكن أحسن مني يتكلمون الموضوع، بس أنا موضوع أحبه فأشكرك يعني على استضافة. للأمانة هو في يعني خلينا نقول حوافز مختلفة حق الواحد إنه يفتح مشروع، فالصعب إني أنا أحصرها بطريقة واحدة. في شخص ممكن يبي يفتح مشروع لأنه يبي دخل إضافي، عنده هو وظيفة وبس يبي دخل إضافي، فهذا ممكن هو قاعد يحاول يدير مشروع صغير ويبقى صغير، ممكن يعني على سبيل المثال جراج، صالون، قهوة، مطعم. فطريقة التفكير هنا ممكن تكون بسيطة نوعا ما، لأن المشروع نوعا ما بسيط مو معقد. في طبعا حافز انه لا، انا ابي اترك وظيفتي وابي ادير مشروعي الخاص وابي هذا المشروع تصير شركة كبيرة. فمن هالمنطلق الواحد ممكن لازم يعني قبل لا يخوض التجربة يفكر بطريقة يعني اكثر علمية، خلينا نقول من ناحية دراسة السوق، دراسة الفرص، دراسة شنو التحديات اللي ممكن تواجهني، لان الصعوبات اكبر.
صح.
بس كل واحدة لها تفكير خاص. وحتى في بعد جانب آخر اللي هو خلينا نقول هو مبادر، وهذا يمكن احنا وايد ما نعطيهم أهمية كبيرة هني بالمجتمع، اللي هو متناهية الصغر أو الشخص الواحد. يعني أنا حرفي، هذا يعتبر مبادر، هذا مبادر، هو إذا شخص يسوي الطاولة هذه، هذه شغلته وهذه مهنته، هذا مبادر،
هذا مبادر،
هذا يعتبر مبادر. بالعكس يعني حتى بأمريكا 88% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب تعريفهم هم يسمونهم نون امبلوير فيرمز، اللي هي ما توظف شخص، اللي هي متناهية الصغر أو الشخص الواحد. ممكن يكون ديزاينر يسوي ويب سايت، ممكن يسوي طاولة، هي أعمال حرفية عادة ما تكون.
عدل.
وهذا أيضا مبادر.
الشيف يعتبر مبادر ولا؟
ممكن الشيف إذا فتح له مشروع الخاص صار مبادر.
عدل.
ممكن إذا اشتغل بمكان يعني بمطعم فهو مو مبادر. حتى الموظف ممكن هو داخل الشركة يكون مبادر.
شون؟
لأن اليوم كل الشركات صغيرة أو كبيرة إذا إحنا بننافس لابد من دائما إن إحنا نبتكر ونطور. الانوفيشن صار جزء مهم، التكنولوجيا قاعد يعني تصير أساسية بكل الأعمال. فتشوف بالشركات في استثمار كبير بالابتكار والإنوفيشن ومحاولة إما شراء شركات، الاستثمار بشركات، أو داخل الموظفين في أقسام خاصة مختصة بالإنوفيشن والهاكاثونز وهذه الأمور.
شنو الهاكاثون عفوا؟
الهاكاثونز هي برنامج يعني حق شلون تطور الفكر الريادي، خلينا نقول إذا أنت عندك فكرة كموظف بشركة معينة، شلون تأخذ هذه الفكرة وتطورها إلى أن تكون منتج. فهذا ممكن يكون ريادي
صح،
لكن داخل شركة
صح.
فهي شلون الواحد يفكر يختلف على شنو الهدف من خلينا نقول إنشاء المشروع نفسه أو
واضح. الحين دكتور عيل، علشان نقدر نقسم الحوار بطريقة أرتب، أنا أقول ممكن نتكلم أول شيء عن صفات الريادي بشكل عام، ما من هو الريادي، علشان بس نحدد صفاته، لأن نبهتني بالتليفون إن في صفات وفي جانب نفسي للريادي. بعدين نبي ناخذ الجانب العملي، بعدين بناخذ مناخ الريادة بشكل عام على المستوى، على مستوى الدولة، وشون ممكن الدولة اليوم تساعد أي شخص اليوم مبادر وده أنه هو يدش في هذه العملية. فخلنا ناخذ الجانب الشخصي، يعني من ما هي صفات الريادة حتى صح تعبير؟
ممتاز. شوف، في وايد دراسات على هذا الموضوع، وبداية هذه الدراسات كانت هي يعني مبنية على دراسات سابقة عن القياديين. بالعشرينات كانوا يدرسون شنو صفات القيادي، فكان في نظريات اللي يسمونها الجريت مان ابروتش، انه رجل العظيم، بمعنى ان القيادي هو شخص عظيم له صفات خاصه فيه تميزه عن باقي الناس. درسوا هذا الموضوع لمده تقريبا 20 سنه واكتشفوا ان هذا الامر غير صحيح. ما في صفات معينه انا اقدر احصرها بالقيادي مو موجوده عند باقي الناس، بمعنى اخر اي شخص ممكن يكون قيادي. نفس الدراسات بلشت لما احنا بدينا ندرس رياده الاعمال والمبادرين، كان التركيز شنو الصفات اللي تميز الريادي عن باقي الناس. وصلت إلى نفس النتيجة اللي هي الفشل، إن ما في صفات معينة أنا أقدر أحصرها بالريادي وغير موجودة بالغير ريادي، لكن في صفات معينة ممكن تزيد من إمكانية نجاحك كريادي.
واضح.
شنو هذه الصفات؟ إذا بكلمك عني على حسب الدراسات العلمية، أكثر الصفات اللي هي أول شيء يسمونه openness to experience، وثاني شيء اسمه conscientiousness أو proactivity. شنو ملخص هذه كل الدراسات بغض النظر عن التعريف اللي يستخدم؟ أنه يكون واحد منفتح لتجارب مختلفة، أنه منفتح لأفكار متجددة. الشغلة الثانية اللي هي proactivity أو conscientiousness هي أنه واحد شخص طموح ومثابر. حتى في يعني رسالتي الدكتوراه كنت مركز على هذا الشيء، شنو هي صفات الفريق الريادي الناجح. ونفس الشيء من خلال يعني حديثي مع المبادرين بالكويت، الصفات اللي ذكرت وتكررت هي شغلتين بالأساس. الطموح، أن واحد عنده طموح ومثابر، والرغبة أنك تتعلم، الرغبة أنك تتعلم، وهذه صفة جدا مهمة. لأن اليوم خاصة كل المعلومات موجودة
صح،
أنت تقدر تدخل جوجل تقدر تتعلم أي شيء، لكن هل عندك الرغبة أنك تتعلم أشياء جديدة؟ يعني أربط لك بين الاثنين.
تمام.
أوكي. اللي هي يسمون هذه البروأكتيفيتي، يعني في دراسة أنا وايد يعني أحب أستند عليها، اللي هي شنو؟ كان في اقتصادي يبي يعرف شنو الصفات اللي تميز الشخص اللي يشتغل بخدمة العملاء. الكول سنتر. هو اقتصادي، فراح حلل بيانات اللي يشتغلون بخدمة العملاء، شاف شهاداتهم، معدل خبرتهم، العمر، صفات مختلفة.
تمام.
ما شاف أنه في فرق، ما قدر يميز بين منو اللي ناجح، منو اللي عنده طموح، منو اللي عنده حماس بالشغل، منو اللي يقعد أكثر، منو اللي يطور من الشغل، والأشخاص الثانيين اللي ما عندهم طموح، اللي ما يطولون بالشركة، اللي يعني ما يضيفون قيمة كبيرة للشركة، ما قدر يميز بينهم. راح حلل المعلومات مرة ثانية، اكتشف أن الموظفين المتميزين اللي عندهم طموح واللي يطورون من شغل ويعطون أفكار جديدة كلهم مقدمين عن طريق جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس.
حلو.
أما اللي ما عنده حماس، ما عنده طموح، ما قاعد يعطي من نفسه، هم اللي مقدمين عن طريق سفاري أو إنترنت إكسبلورر. طبعا
شيء ما توقعت أنا، يعني أنت قاعد تقول لي زين شنو يرمز حق شنو هذا
بالضبط؟ فهو حتى ما اقتنع بال يعني شنو هذا، فراح حلل مرة ثانية.
حلو.
ووصل إلى نفس النتيجة. شنو السبب؟ ان جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس انت لما تشتري لابتوب او اي كمبيوتر جديد لازم تنزلهم.
صح.
انترنت اكسبلورر وسفاري موجودين.
صح.
فهذا الشيء البسيط جدا ان انت تتقبل الشيء اللي موجود قدامك وخلاص تتعامل معك امر واقع، ما تسال ما تبحث ما تروح تاخذ خطوه لتحسين الوضع. اما الشخص الثاني اللي ياخذ الخطوه البسيطه انه ينزل شيء جديد اللي هي هذه
نزل كروم
هذه بحد ذاتها نشوف شغله بسيطه جدا
اي ها
تميز
تميز بشكل كبير ها
الشخص اللي وهذا اقول لك اقتصادي يعني ما يؤمن خلينا نقول بعلم نفسه وصفاته
أي.
فهذه الصفه انك انت دائما تحاول تتعلم اشياء جديده ان انت ما تصر ان رايك هو الصحيح، دائما تتحدى نفسك وتحاول تبحث عن اشياء جديده والثابر والثابر والثابر.
سؤالي فيما يخص حب التعلم، احنا تكلمنا عنها بطريقه بسيطه بس ما يعني انت قلت حب التعلم مرتين وركزت عليها. حب التعلم انه هو دائما، شنو قصدك حب التعلم؟ انه هو يتعلم بشكل عام ويتعلم في تخصصه ولا يتعلم؟
حلو سؤال مهم جدا. الفكره منها ان انت دائما توسع مداركك، يعني مهم جدا 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 ان الواحد يكون متخصص بشيء ويتعمق فيه.
حلو.
اذكر يعني لما سويت رساله الدكتوراه قابلت جاسم الدعي احد مؤسسين بيك.
بيك صح.
وسالته شنو صفات المبادر الناجح وقال لي ان الشخص لازم ما يكون ملول. فسالته شنو تقصد الشخص ما يكون ملول؟ قال لي انك تتعمق بالشيء تتعلمه تتقنه.
اي
فهذا امر مهم جدا، بالاضافه ان انت تكون عندك الرغبه انك تتعلم اشياء جديده، اشياء جديده ممكن تضيف الى التخصص العميق اللي انت فيه.
واضح. كأنه أدوات يعني.
كأنه أدوات جديدة. يعني لما أقول إن مثلاً اليوم إحنا يقولك مثلاً اللي سبع صنايع والبخت ضايع. سبع صنايع والبخت ضايع. زين. مو دقيقة 100%. الحين الدراسات تقولك لا بالعكس، يعني أنت لازم الواحد يحاول يدخل بأكثر من شيء. ومثال على ذلك يعني أبسط مثال هو إيلون موسك، تشوفه يدخل بشركات جدا متنوعة ومختلفة. فإنك أنت تتعلم أشياء جديدة، أنك ما تكون ملول فتتخصص زيادة، وبنفس الوقت أن أنت تروح تتعلم أشياء مختلفة ممكن توسع مداركك تضيف إلى تخصصك الدقيق.
بس يقولك واحد مثلا صاحب بالين كذاب يقول لك ما تقدر تركز على مشروعين، وانا ايلون ماسك ما ادري شلون قاعد يسويها. بس الطبيعي لما تاخذ بيل جيتس تاخذ اي شخص ناجح تشوفه هو مركز على تخصص معين على فكره معينه وقاعد يطورها اكثر ما هو مثلا مركز على سيارات بعدين يركز على صواريخ بعدين يركز على اندر جراوند مثل ايلون ماسك. يعني صح. ممكن ايلون ماسك هذه هل هي حاله طبيعيه ولا الطبيعي انك انت مثل جاسم ندعي جاسم صح مركز على بيك ومركز على مطعمه؟ يعني ما ادري.
لا كلامك 100% صح. يعني إيلون ماسك يمكن حالة استثنائية، مو كل من راح يقدر يكون مثل إيلون ماسك. لكن جاسم الدعي مثلا تخصص أول شيء وراح إيطاليا تعلم شون يسوي الفروزن يوغرت. بعدين راح تعلم شون يسوي ماكينة القهوة، ماكينة القهوة اللي الحين هم نشتري قهوة شون نسوي الماكينة شنو. فهي ما راح تخصص بشيء دقيق واحد. هني اللي أقول لك أن الواحد الأشياء الثانية مو بالضرورة أن أنا بفتح لي مشاريع متنوعة، لا. هني الفكرة أنك أنت تشوف أشياء مختلفة تضيف إلى
مشروعك
الدقيق. فيعني ممكن أنا اليوم أقرأ أشياء عن التاريخ وأتعلم من التاريخ ونشلون هذا الشيء راح يقدر يضيف حق مشروعي، لأنه يخليني أنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. فالتخصص مهم، ومو القصد ان انا اروح اتوسع اروح اسوي 20 شيء بنفس الوقت. ومثل ما تفضلت يعني صح. اني انا افتح 5 مشاريع بنفس الوقت.
انا في وايد الحين يعني في انا الحين تقييم الفرصه في وايد اشخاص يجون ممكن اليوم تطلع له بحكم الحياه، يعني في الحياه تمر عليك ايام فيها فرص اخذ هالفرصه بعدين اخذ هالفرصه بعدين. وهل هذا ولان في طموح موجود ان انا ابي تصير عندي شركات، ابي يصير عندي مو بس شركه واحده، يصير عندي اكثر من بزنس. فعاده الواحد يقول خلاص استثمر هني شويه بعدين استثمر هني شويه استثمر هني شويه واشتغل كل يوم على شويه هذا شويه هذا شويه هذا. ايش رايك بهذا الكلام؟
انا ما اتفق بهذا الكلام نهائيا. هو يعني في فكر دارج ان انا لازم خلينا نقول يعني اوسع استثماراتي، اذا فشل مشروع عندي مشروع ثاني يقدر يشيلني. فاحاول ادخل باكثر من شيء. مثلا الحين عندي محفظه ما احط كل فلوسي بسهم واحد، احاول انوع عشان يعني حافظ على خلينا نقول مخاطر معينة. لكن هذا الشيء بإدارة مشروع ما هو أمر أنا أعتقد أنه أمر صحيح. لأن أرجع لك كلمة جاسم، لازم الواحد ما يكون ملول. أسهل شيء أني أنا أفتح مشروع، سهل جدا أني أنا أفتح مشروع. الصعب أن أنا أحافظ على استمرارية المشروع، لأن معظم المشاريع تفشل خلال 5 سنوات. والصعب أكثر أن أنا أنمي هذا المشروع، أكبر هذا المشروع. إذا أنا بيكون عندي أكثر من مشروع وأنا فبالتالي انتباهي وطاقتي متشتتة بأكثر من مشروع، فبالتالي ما أعطيت جهدي واهتمامي وتركيزي على تطوير مشروع واحد.
مشروع واحد حط فيه خطوط، يعني مثل قهوة وفروزن يوغرت داخل مظلة واحدة تقريبا قاعد توصل ليها. والحين لما نتكلم عن حتى سالفة إنه ما يكون ملول، ووايد حلوة عجبتني هذا ما يكون ملول، هل معناته لازم تكون يعني شخصية ملتزمة من الديسيبليند إن كل يوم أروح أنا ما أمل أسوي؟ لأن كأني قاعد أستشفه من كلام جاسم إن الواحد ممكن إذا سوى نفس الشيء كل يوم ممكن يمل، صح ولا لا؟
صح كلامك 100%. هذه الكلمة اللي علميا يقولون consciousness، هي جزء منها اللي هي المثابرة، وإنك أنت تروح كل يوم تسوي نفس الشيء، ما تمل، تكمل تكمل تكمل، التعمق زيادة.
شو اللي يخليك ما تمل؟ دشيت بهالسالفة ولا ما دشيت؟ لأن يعني الطبيعي إن الواحد يسوي هالشيء كل يوم يمل يعني.
إيه هني ليش ربطها هذه خلينا نقول عنصرين بالنسبة لي جدا مهمين، إنك أنت مثابر ومنضبط وتداوم كل يوم وشغلك، وشغلة ثانية شنو قلت؟ إنك أنت تحب تتعلم.
تحب تتعلم.
فأنت قاعد تتطور بهذا المجال. يعني أعطيك مثلاً، قلت لك في وايد دراسات ووايد يعني خلينا نقول تعاريف تنعطى حق هذه الفكرة اللي هو حب التعلم. واحدة من الأشياء اللي هو كتاب كارل دويك Growth Mindset أو Fixed Mindset. Growth Mindset إن الواحد يعتقد إنه دائماً يقدر يتطور، والFixed Mindset إنه إذا أنا نجحت فأنا إنسان عندي إمكانيات عالية وأنا ناجح، إذا أنا فشلت فأنا ما عندي إمكانيات، أنا إنسان فاشل. اللي عنده مثل حب التعلم أو Growth Mindset أو سمها اللي تبي تسميها Openness to Experience، هذا الشخص لما يتعمق بالشيء يشوف إنه فيه تطور.
صح.
يعني احنا حتى الحين لما نشوف نجاحات الشركات، المشاريع اللي صارت شركات كبيرة، دائما احنا نحتفل بالنجاح وهذا امر جيد ولابد ان احنا نحتفل بالنجاحات، لكن النجاح الحقيقي وين قاعد يصير؟
وين؟
بعملية انشاء المشروع، بهذا اللي غير ملول اللي قاعد يروح يداوم كل يوم.
الرحلة نفسها.
الرحلة نفسها، هني سر النجاح، هني وين كل الاشياء اللي تميز شركة عن شركة ثانية، هذه عملية النجاح. فهذا الواحد يبي يتعلم، يبي يعرف شلون يسوي له مشروع جديد، لا يشوف والله اوكي هذه الشركه نجحت، هذه كانت يعني خطوط العريضه اللي نجحها، لا خلينا نعرف شلون وصلوا الى هذه الخطوط العريضه، شلون قدروا يحققون هذه الرؤيه.
اوكي، فالحين انت ذكرت موضوع التخصص والشهاده، انت عندك لدى شخصيه المبادر، عندك مقال كاتب فيه لدى شخصيه المبادر اثر كبير بل مضاعفا في نجاح المشروع بالمقارنه مع الخبره المسبقه في مجال المشروع والتخصص الدراسي. يعني كأنك قاعد تقول الشخص مو متخصص في المشروع ويتعلم عنده فرصة نجاح أكبر من الشخص الغير المتخصص موجود. هذا اللي فهمته أنا ولا أخذتك عن التخصص الشهادة الجامعية؟ 50% من الأشخاص اللي اليوم داشين على خلينا نقول مشاريع جديدة، 50% من دراسة معينة هم أصلا ما يحملون شهادة في هذا المجال يعني.
صح.
فشنو فكرة أن اليوم شلون أنا قاعد أروح الجامعة قاعد أتخصص؟
صح.
وقاعد تقول لي 50% من اللي ينجحون ولا 50% من اللي يشاركون في مشاريع جديدة ما عندهم شهادة متخصصة في نفس المشروع. شنو قاعد تحاول ترمز له دكتور؟ ما فهم.
اللي أحاول أرمز له هني إنه ما يعني إذا أنا تخصصت بشيء معين إنه ما أقدر أنا أروح أشتغل بمجال معين. أوكي، أرجع لك مرة ثانية نفس المثال اللي بناخذ لك بجاسم دريم، تخصصه كان تمويله وما كان يعني بمجال المطاعم.
عدل.
أو أعتقد أو اشتغل تمويل بس ما أدري شنو تخصصه، بس 100% ما كان. فإن الواحد لما أقول لك الرغبة التعلم، أنت لا تحصر نفسك في شنو شهادتك، وأن هذا اللي راح يحدد نجاحي من عدم. أن أنت عملية التعليم هذه مستمرة ما بعد الشهادة. لكن نفس الوقت في وايد ناس يقولون والله شهادة مو مهمة، ويستشهدون بأمثلة يعني مثل بيل غيتس ولا ستيف جوبز.
صح.
ولا وهذا هم أمر مو دقيق 100%. كل شيء ممكن يضيف لك قيمة. يعني اليوم مهندسين مطلوبين مو بس بالقطاع النفط ولا قطاع الهندسة، لا حتى من ناحية البزنس أنت تبي مهندسين. ليش؟ لأنه يفكر بطريقة مختلفة. لأن طريقة تفكيره للمشاكل والحلول تختلف عن واحد مثلا متخصص تسويق.
صح.
فهذه الدقة في تحليل المعلومات، طريقة شلون أنا أخذ مشكلة وأصغرها، هذه مهارات وأسلوب تفكير أنت تكتسبه من الدراسة. مو بالضرورة الشهادة نفسها، أنا تخصص هندسة فما أقدر أفتح مشروع إلا في مجال هندسي.
صح.
لا، أنا أقدر أخذ طريقة تفكيري وراح أطبقها في مجال مختلف. ستيف جوبز مثلا هذا أكثر مثال، إنه واحد ما عنده شهادة وكان ناجح جدا، لكن حتى من خلال دراسته تعلم فن الرسم، والحين الفونت اللي موجود بالآبل وغيره هو كان مكتسبه من كلاس ما أخذه بإحدى الجامعات. فاللي برمز له هني إن شغلتين. أول شيء إن التعليم هو مو مجرد معلومات أنا اكتسبتها، هي طريقة تفكير. أنا بالنسبة لي هذه الميزة الأساسية والفائدة الأكبر من عملية التعليم، إن أنا شلون أطور من تفكيري. ورغم اثنين، إن مو بالضرورة إن أنا إذا تخصصت في مجال معين فما أقدر، لأن ما أعرف، لأن مو متخصص فيه، شلون بفتح شركة تسويق وأنا مو متخصص تسويق.
صح.
لا، مو بالضرورة، تقدر تتخصص بشيء مختلف وتشتغل بشيء مختلف إذا كان عندك الرغبة
إنك
تتعلم شيء جديد.
زين، وحد الأدنى من المهارات المطلوبة أنا اللي فهمته كأي مبادر اليوم المحاسبة. ما شنو إيش رأيك؟ يعني لا أقول لك، وايد من الأشخاص الناجحين لما تي واحد منهم وارن بوفيت إذا ماني غلطان يقول إن لازم تتعلم المحاسبة، هذه خلينا نقول الألف باء تاء مالت عالم البزنس. يعني إيش رأيك في مهارات مطلوب منها حد أدنى، مهارات عملية بحتة؟ يعني
شوف، 100% أنك أنت تحتاج تعرف أحد يعرف بالشركة بالمحاسبة. وأعتقد يعني أنا لما أكلم المبادرين بالكويت أكثر معضلتين يواجهونها هي المحاسبة والتسويق. هذا أكبر تحديين ممكن هم يواجهونهم على حسب يعني ما هم يعتقدون على أقل تقدير. لكن سؤالك مهم، لأن إحنا لما سألتني بالبداية عن صفات المبادر الناجح، أعتقد كان السؤال الأنسب هو صفات الفريق الناجح.
فريقه؟
الفريق، لأن وراء كل شخص ناجح وأسس له شركة ناجحة في فريق.
صح.
والفريق هو أساس النجاح. يعني إحنا نتكلم عن ستيف جوبز بس في وزنياك.
ويا صح.
تكلم عن زاكرمان فيسبوك لكن وراه ثلاثة.
نعم.
تكلم عن جاسم دعي عنده شريك.
صح.
عبد الوهاب العيسى عنده شركة.
صح.
فكل مبادر عنده فريق. المهارة هني، وليش أقول لك إنه لازم نسأل عن صفات الفريق، إن الفكرة إنك أنت شلون تختار فريق يكملك.
واضح.
شلون تجيب لك فريق؟ إذا أنا ما أعرف المحاسبة فمو معنات المحاسبة مو مهمة، يا أما إن أنا بحط جهد إني بتعلم المحاسبة أو إني أنا يمكن أختار شخص هو الدقيق، هو اللي مثلاً operational، هو اللي ممكن يعرف بالمحاسبة بالفاينانشلز أو إن كانت. فعملية اختيار الفريق عنصر أساسي جداً في إنشاء مشروع، جداً مهم، لأن السبب الأساسي وراء فشل معظم المشاريع أتكلم عالمياً هو الخلافات بين المبادرين والمؤسسين. هذا أكبر سبب. المشاكل الشخصية هو السبب الأساسي بين فشل معظم المشاريع. فعملية اختيار
شو ممكن تقول يعني اختلافات على
اختلافات؟ مثلاً أنا وياك فتحنا مشروع.
أي.
تفتح معي يلا أوكي، إحنا ربع 50-50، أنت لك النص وأنا لي نص، قسم المشروع. عقب سنة أنا اللي قاعد أداوم كل يوم.
هذه أكثر وايد مشاريع أنا أسمع فيها،
وايد تصير.
صح.
فطيب، هل يحق للشخص الثاني إنه يأخذ 50؟ طيب بس إحنا اتفقنا بالبداية، هذه إحدى المشاكل.
صح.
مشاكل ممكن يصير على من اللي يمسك الشركة.
صح.
من CEO، لأن إحنا ندري إن اليوم خاصة اليوم يعني مثل ما قلت لك نحتفل بالشخص الناجح.
صح.
فممكن في ناس والله يقول انا ابي هالنجاح، ممكن. صح. هذا سبب، ممكن يقول انا اشوف نفسي احسن من شريكي.
صح.
فانا اللي يحق لي اني امسك.
صح.
فخلافات ممكن يعني
تكون من البدايه. تعرف شلون تختار؟ شلون عرف نختار؟
ممتاز. وايد يعني خاصه بالجامعه لما اقول حق الطلبه ان ترى مهم تختار من ربعك واهلك، في ردة فعل إن لا، أنا ما أبي أخلط حياتي الشخصية بحياتي العملية، إن إذا فتحت مشروع مع أهلي هذا ممكن يسبب مشاكل ونحاول ان انا احافظ على هذا الشيء وافصل بين الشيئين.
صح، منطقي.
بس مو صحيح او مو دقيق، او طبعا ما في شيء 100% دائما هذا قانون.
قلناها اول شيء.
بس وايد 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 مهم انك انت تعرف الشخص اللي تشتغل معاه قبل لا تشتغل معاه،
تعرفه عدل، تعرف صفاته
واكثر من صفاته بعد. صفاته 100% واكثر من صفاته مبادئه. وايد مهم. يعني لما قابلت المبادرين بالكويت اكثر كلمه ذكروها لي ان الشراكه كانها زواج. انا بجابل هذا الشخص ليل ونهار، بجابله، بقعد ليل بالليل، بنشتغل بالويكند، ما راح اروح، ما راح اطلع، بنقعد نجابل بعض، بنتهاوش، لان راح نختلف. انا بسوي شغله معينه، انت تبي تسوي شغله مختلفه، راح يصير في اختلاف، يصير في غلطه، راح نختلف، راح يصير في شد، لكن نهايه اليوم لازم احنا نقدر نتفاهم.
صح.
ولازم احنا نقدر نحط حد بين هذا الخلاف، بحيث ان هذا الخلاف العملي ما يصير خلاف شخصي. فان اعطيك يعني مثال، الشباب ملوت كارج، لما سالتهم ليش اخترتوا بعض، واحدة من الأسباب إن كنت أدري إن هذا الشخص شغول، يشتغل ليل بالليل، كان مستعد إنه يضحي مثلاً في حياته الشخصية ويصب جهده ووقته على نجاح مشروع. والعكس صحيح، فإحنا كنا نعرف هالشيء. في بعض المبادرين اللي صار عندهم خلافات، كان الخلاف إنه أنا حاب المهنة وقاعد أفتح مشروع لأن أبي يعني أقدم، خلينا نقول، قيمة مضافة بالمهنة اللي أنا قاعد أشتغل فيها. خلينا نقول شركة تسويق، أنا أحب التسويق، فأنا بسوي شركة تسويق أفضل من باقي الشركات. وممكن الشريك يكون شريك أهم المردود المالي، لأن عنده أكثر من مشروع، فهو مو حاب التسويق ممكن، بس أنا أبي مشروع ينجح. فهني تبدي الخلافات. ليش؟ لأن مثلا الشخص اللي حاب المهنة يبي يتعمق، يبي يعطي الزبون افضل خدمه، فهذا معناته ياخذ وقت زياده، وراح لنا احاول اخدمك بافضل طريقه.
صح.
اذا ياخذ وقت زياده معناته انا ما اقدر اخدم 10، ممكن اقدر بس اخدم 5.
صح.
طيب بس اذا انا بس خدمت 5 بدل اخدم 10، هذيل 5 زباين راحوا علي.
صح. ابي ارد استثمر مثلا بالارباح،
ابي اطلع الارباح، ابي فلما ما اكون انا عارف الشخص اللي قدامي بالضبط شنو طموحه، شنو مبادئه، شنو هدفه من انشاء هذا المشروع، هني نفتح باب حق خلافات. فلما أنا أشتغل مع شخص أعرفه من قبل، صديقي، واحد من أهلي، هذه كأنه يعني باب يفتح لي إلى شنو معدن هذا الشخص وشنو صفات هذا الشخص اللي تخليني أقدر أشتغل معه. بالإضافة أنه لبي أختار أحد، لازم أختار أحد يكملني.
صح.
يعني ممكن واحد يكون وايد زين operations، خلينا نقول،
وتشغيل المشروع،
لكن انا احتاج واحد يساعدني بتسويق المشروع مثلا، او احتاج واحد يعرف يبيع، مو شرط تسويق بس يعرف يبيع، اقدر انا اقعد باجتماع هو يقدر يقنع الشخص اللي قدامي انه يستخدم المنتج مالنا.
صح.
فممكن هذه الاشياء اللي انت لازم تحطها بعين الاعتبار لما
هي كيمياء.
كيمياء
كيمياء، ومن البدايه توضحون حق بعض، والله انت لك كذي، انا لي كذي، انا بسوي كذي، انا بسوي كذي، وانت لك هذه المسؤوليات. هل توضيح المسؤوليات انا في البدايه شويه عايمه؟
صح.
خلنا نسوي في حماس، خلنا نسوي مشروع ويا بعض. فمن البدايه في اشياء لازم نوضحها ولا
ايه
تو ماتش يعني؟
لا، ويعني انا لما اقول حق المبادرين انه مهم هذا اللي يسمونه عقد التاسيس، خلينا نقول، او فاوندرز اجريمنت، مو بالضروره انه يكون يعني معقد لدرجه اني انا بجيب لي والله محامي وبقعد احط لي عقد مطول واحط كل التفاصيل.
صح.
لكن مهم ان نقعد مع بعض ويكون في عندنا حوار صريح. الحوار الصريح هذا شنو اهدافك، شنو اهدافي من المشروع، ليش احنا نفتح مشروع؟ طيب يعني في مشاكل بسيطه ممكن تصير، ممكن انا وياك نفتح مشروع وعقب سنتين اقول لك والله انا بروح اكمل دراستي برا، باخذ لي MBA، زي مشروعنا شلون؟ ولا والله هل عادي اخذ وظيفه، ولا خلاص بنحط كل شغلنا بهالمشروع؟ ايا كان الامور اللي المبادرين يحسون انها مهمه، لكن لازم ان احنا نتفق عليها، نحطها على ورق، على اقل تقدير هذه تقلل من صعوبه ان انا اتحاور معاك بالمستقبل.
صح.
اذا احنا من البدايه اتفقنا والله ما يصير تاخذ وظيفه، خلاص احنا بنحط كل طاقتنا بهالمشروع، عقب سنتين انا اقدر اقول لك بس احنا اتفقنا، احنا عندنا عقد، عندنا كذا، اوكي بناء على العقد والله بطول ما راح اترك الحين بغير او بناء على العقد لاني انا بترك فبتقل حصتي من المشروع لانه صار عندنا عقد تاسيس لان المشاكل الاساسيه بين الربع والاهل وليش الناس تخوف هو المجامله
صح
انا ما بيخسرك
صح
وما ابي اقول كلام يجرحك ما ابي اقول شيء ممكن تزعل علي فراح اجاملك انت مو قاعد تشتغل او انا مو قاعد اشتغل
هذه اكثر مشكله يمرون فيها الشباب اللي عارفه انا يعني.
بالضبط مثلا انا مو قاعد اشتغل واحنا ربع ما راح تبي تقول لي والله ما تستحق ال 50% انت مو قاعد تشتغل فتسكت وتكمل تشتغل بالمشروع وتكبر المشروع بس لانك يمكن تبي تجاملني او ما تبي تخسرني
صح
لكن مهم جدا انه يكون في هذا النوع من خلينا نقول اريحيه ان احنا نقدر
حوار مفتوح
وعادي وانا اتقبل وهو يتقبل
من البدايه يتاسس هذا النظام هذا
بالضبط
وايد حلو زين الخوف من الفشل دكتور يعني واحد يخاف يفشل طبيعي ما يبي يفشل ممكن يوقفه اصلا من المبادره لكن شلون الواحد اليوم خلينا نقول من الاشخاص الناجحين المعروفين اليوم هل كانت عندهم تجارب فشلوا فيها قبل ما ينجحون ولا يعني الطبيعي انك تفشل انت وذكرت انت قلت طبيعي ان المشروع يفشل
صح
فشون الواحد ممكن يواجه شعور الفشل وهو ما يبي يفشل ولا يفشل
مثل ما قلت المبادرة طبيعتها الفشل معظم المشاريع تفشل خلال 5 سنوات فهذا امر طبيعي الحين بقول شيء ممكن تحس كأنه متناقض مع شيء قلته بالبداية لكن واحدة من الطرق خصوصا في بداية المشوار أني أنا أتجنب الفشل أو الخوف من الفشل مو الفشل أتجنب الخوف من الفشل إذا أنا كان عندي وظيفة مثلا مو بالضرورة أتركها على طول عشان أجاب مشروعي
أي
هذا يسمونه ريسك مينيمايزر يعني اليوم إحنا نعتقد أن المبادر هو شخص يحب يأخذ مخاطر كبيرة وهذا الكلام مو دقيق وايد في دراسات تبين لك أن المبادر يأخذ أقل مخاطر من باقي الناس من المدراء مثلا لكن المبادر لأنه يمكن يفكر بالخطورة والريسك بطريقة ثانية أوكي أنا باخذ ريسك كبير جدا لكن شلون أقدر أقلل من هذه المخاطر ما أدخل أقول والله ريسك كبير وبدش
صح.
يعني أرجع لك إلى هذه الدراسة اللي تقول أنه الشخص اللي يحتفظ بوظيفته ويفتح مشروع نسبة فشله 1/3 الشخص اللي يترك وظيفته ويفتح مشروع هذه سووها بأمريكا وراحوا وتابعوا مبادرين لمدة 12 سنة واكتشفوا هذا الشيء وبعدين صار في أكثر من دراسة تبين هذا الشيء شنو واحدة من الأفكار منها أن إذا أنا احتفظت بوظيفتي أنا أقدر أول شيء أمول مشروعي
صح
في حال محتاج فلوس رقم 2 هذا يدل على طريقة تفكير المبادر أن ما راح أدخل بشيء وأترك وظيفتي وأترك كل شيء إلا وأنا دارس عدل فشوي شوي بدرس المشروع بكبر المشروع لين أحس أن هذا المشروع وقف على ريلة هني أخذ ممكن أقدر أخذ الخطوة أن أنا أترك مشروعي أترك وظيفتي وأجاب المشروع
عم صفة مثابر هذا واحد يعني كل يوم يروح يداوم هني بعدين يروح يخلص هني
صح هي 100% فلأنه أمر مو سهل مو سهل أنك تتوازن بين الاثنين
صح.
لكن هذه إحدى الطرق يعني في وايد مبادرين من سارة بليكلي ستيف ووزنياك جاسم الدعي ما جاب له مشروعهم 100% إلا بعد سنة سنتين نايك في النايت
صح.
اللي يقول just do it 7 سنين كان يشتغل
حق إيش اسمهم الشركة اليابانية
شركة يابانية وكان يشتغل حتى كمحاضر
إيه صح
درس محاسبة
ستانفورد جنب
أعتقد أوريغون
أو تخرج من ستانفورد
تخرج من ستانفورد 7 سنين معني يقول just do it وروح و...
صح
بس قاعد 7 سنين يشتغل لين صح. ما حس إنه خلاص وصلت نايك إلى شركة حجم
ما نقدم استقالتنا دي على طول دكتور يعني لأن هل شوف هالنوع من الحوار مطروح قدم استقالتك وحتى فترة من الفترات كانت موجودة كإعلانات حتى يعني
صح.
قدم استقالتك
هدى وخلى يتحدى
قدم استقالتك هذا بني بعدين حتى حق تمويل المشروع بس هالفكر موجود إنه قدم استقالتك وجرب وما حد راح نام بالشارع
إيه. و للأمانة إذا يعني على كلامك على متهمة، إحنا الحين بالكويت الحمد لله يعني في يعني راحة معينة، ويعني مهما صار أنت تقدر تقدم على يعني وظيفة، تأخذ حتى لو وظيفة أي مكان بالحكومة ما راح يضيع حقك يعني. فأنا أفهم هذا الشيء، وممكن الواحد إنه يترك وظيفته ويروح، لكن الرسالة الأساسية بالنسبة لي أنا إنه مو بالضرورة، أنا أعتقد إنه ما في طريقة إني أنا أنجح إلا إذا أنا هديت وظيفتي وحطيت كل طاقتي على هذا المشروع، مو دقيق 100%. لأن مثل ما قلت لك أول شيء أنا نفسيا أقدر أرتاح إذا أنا عندي وظيفة، لما مشروعي قاعد يعاني أقدر أموله من وظيفتي من راتب الوظيفة. رقم اثنين، ما أضطر أني أنا أتخذ قرارات متسرعة، إذا أنا كل رزقي معتمد على نجاح هذا المشروع فأنا أحتاج هذا المشروع ينجح
أسرع وقت،
أسرع وقت، فممكن أتسرع باتخاذ القرارات،
ما ينطبخ المشروع عدل قبل ما
بالضبط. بالضبط. فلما يكون عندي وظيفة ثانية أنا ممكن أقدر أخذ راحتي، بشوف بجرب عادي، أوكي مو لازم ينجح لي، خلني أخذ شيء ممكن ما راح يبين نتائجه بعد ستة أشهر، ممكن بعد سنة بعد سنتين، لكن يسوى. أنا أعتقد يعني إذا هذا الخطة مالتي فأقدر أبني للمستقبل. لما أنت خلاص أنا مثلا يعني خاصة اليوم يمكن يعني معظم الشباب يمكن عايشين بشقق بأجار، عنده التزامات، عنده في حاجة ممكن أن أنا أحتاج سيولة نوعا ما. فالفكرة أنه مو بالضرورة أن أنا أترك وظيفتي وأروح أجابل، ولا ترى أنا ما راح أنجح، لأنه خصوصا في بداية المشروع، إحنا نتكلم الحين في بداية المشروع، لما يكبر مشروع لا لازم الواحد يجابله، عشان كذي قلت لك مثلا ما يصير يكون عندي أكبر من أكثر من مشروع، أنا ما أقدر أكبره. لكن في بداية أنت قاعد تأسس، قاعد تأسس المشروع، هني تقدر أنك أنت تحاول توازن بين الاثنين.
واضح. الحين لما نقارن الأشخاص اللي بدوا مثل أمازون، جيف بيزوس ولا بيل غيتس ولا حتى مارك زوكربيرغ، لما تشوف يوصلون إلى مرحلة متقدمة جدا من مشروعهم، يبدون يسوون لهم محفظة مهتمة أكثر بالشاريتي وورك أو خلينا نقول الأعمال الخيرية، ويحطون أغلب فلوسهم في الأعمال الخيرية عقب يعني. وحتى وارن بافيت هذا كلهم قاعد يحددون لهم ميزانية كبيرة مهتمة بس في الأعمال الخيرية. فتدري تستوعب إنه عفوا حتى مثل وارن بافيت لحين ساكن شقة، فهدفه أكبر من والله جمع أموال. شنو العنصر المشترك اللي تعتقد بينهم وبين المبادرين الناجحين اللي ما يبحثون عن المادة، على ليش قاعد يشتغلون يعني؟ هذا أهم سؤال ودي أعرف إجابته.
بس جيف بيزوس شوي معروف إنه ما يستثمر وايد بالأعمال الخيرية. أنا باعتقادي الشخصي إن الأمور المادية هي نتيجة نجاح، ما يصير تكون هي الهدف. كل شيء لقيمة أنا بالنسبة لي هو الأمور اللي ما تقاس ماديا. فأعتقد لو ترجع إلى الأمثلة اللي ذكرتها، يمكن الهدف الأساسي مو أنا بيحقق فلوس، لأن إذا أنا بيحقق فلوس هذا كان هدفي، ففي وايد طرق يمكن غير شرعية، يمكن غير أخلاقية أقدر أسويها، ممكن يعني ما أكون صادق مع الزبون بس عشان والله أنا أحاول أطلع فلوس للحين.
صح.
أعتقد هني نرجع إلى حتى البداية لما أقول لك هي النجاح بعملية الوصول إلى النتيجة النهائية. فذا الواحد اجتهد واشتغل وسوى، أعتقد المادة هذه تيجي كنتيجة، ما المفترض أن تكون هي البوصلة. المبادرين اللي ذكرتهم كلهم عندهم اللي يسمونه النورث ستار، اللي هو أنت شنو هدفك، شنو البصمة اللي تبي تتركها، شنو التغيير اللي تبي تسوي. أعتقد هذا الدافع لما يكون أنت عندك خلينا نقول هدف سامي أو هدف كبير أو هدف تغيير تحسين الوضع العام أيا كان هذا التغيير،
قيمة مضافة
وبصمة تتركها، هذا الشيء اللي راح يحفزك كل يوم أنك ما تصير ملول، أنك تتعلم، أنك لما يكون هدفك أعتقد مادي ممكن تمل. لما يكون هدفك مادي
هذا كان مادي بحت، أنت ما راح تكون صبور أصلاً، فراح تتجه حق الطرق الغير شرعية بحيث أنه بس تجمع أموال، سواء غسيل أموال ولا غيره
ممكن. أو ممكن يعني مثل ما أنت تفضلت بالبداية، في مع الأسف بعض المبادرين تلاقيهم يفتحون 5-6 مشاريع.
أي بالضبط.
ولو تدقق هذه المشاريع ممكن معظمها ما هي ناجحة نجاح كبير، وفي بعض عن قصد أو مو قصد.
أنا أعرف واحد شاطر هو، بس لأنه قاعد يشتغل أكثر من شغلة نفس اليوم أشوفه، لا مركز هني ولا مركز هني ولا مركز هني، ومو قاعد يتطور، يعني شغله مو قاعد يتطور لسبب إنه هو قاعد يشوف وايد مشاريع نفس الوقت. فأنا أقول له فلان ركز يعني على مشروع واحد يعني وركز فيه وكبره، وهو اخلط حط فيه خطوط. أنا هذا كان رأيي يعني، بس قاعد الحين لا أقدر أروح له بكل ثقة.
لا يعني عدل كلامك، يعني في ناس مثلا يهمها الفلوس، في ناس ممكن يهمها والله اسمي مبادر، صح، اسمي مؤسس، اسمي صح. أعتقد لا، أنت الشيء اللي يدفعك للنجاح الحقيقي أعتقد أن المفترض يكون أنت تبي تغير شيء معين أو تبي تترك بصمة معينة، هذا الشيء اللي راح يخليك تحقق نجاح كبير. وفي طبعا في ناس اللي يسمونه مثلا السوشيال انتربرينورشيب، اللي هم المشاريع اللي اجتماعيه، هنقول اللي هم اصلا من التاسيس يدمجون بين هدفين ربحي واجتماعي، مثلا امنيه على سبيل المثال. وهذيل النوع من المشاريع هذه اصعب يمكن من غيرها اللي ربحيه بحت،
صح،
لانك مرات تكون في موقع انك لازم تختار بين الهدف الاجتماعي والهدف الربحي. ممكن يكون الشيء اللي بيضيف لي قيمة اجتماعية تكلفته عالية أو مو مربحة،
صح،
فأنت لازم توازن بين هالهدفين. وهذه بالولايات المتحدة وبأوروبا تحديدا من أكثر نوع من المشاريع نموا، ومن حتى من ناحية التعليم أكثر رغبة للطلبة اليوم أن يتعلمون إدارة هذا النوع من المشاريع اللي هي تجمع بين الهدف الاجتماعي والهدف
الربحي
أو الاقتصادي.
عجيب. الحين لما نتكلم عن شوية الحين بالأمور العملية أكثر، بس قبل لا ندش في الأمور العملية تذكرت نقطة في فكرة التوافق، يعني بالنهاية أهم لازم تكون في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. في ناس على قولتك كل شيء صح، مثابر، فكرته حلوة، بس يا سابق زمانه يا للحين مو وقت هذا. فأعتقد جزء كبير مثلا بيل غيتس كان قبل الله، هذا قريته بكتاب مالكم جلادويل مال تيبينج بوينت، يقول عاد انه هو كان اصلا قبل الله تصير هبة الانترنت هو كان متعلم 10,000 ساعة على الكودينج يعني. فلما صارت وقته هو اول واحد وافضل واحد يعني. فأكد على الكلام، ولا ايش رايك في موضوع التوافق؟
اعتقد التوفيق من الله سبحانه وتعالى موجود لابد، لكن اعتقد ان الواحد اذا اجتهد الله يوفقه،
صح.
يعني انا اعتقد انت تخلق
الطبيعي،
ايه؟
خلينا نقول الطبيعي، ايه؟ اذا انت اجتهدت الله يوفقك، بس ايه؟ اقصد هم في امور ان يعني سويت كل شيء بس خلاص ما مشى المشروع يعني.
طبعا طبعا في اشياء خلاص خارج عن سيطرتك. ونقطتك مهمه لسببين. اول شيء الفشل مثل ما قلت لك وارد وطبيعي. الفكره انك انت هل تعلمت من الفشل ولا لا؟ يعني انا اقدر اقول لك والله ما توفقت بس مو بيدي لاني سابق زماني وبس وخلاص، فانا والله مو غلطتي، انا كنت قبل السوق. او انا ممكن اقول ليش انا كنت قبل السوق، وشنو الاشياء اللي خلتني اسبق السوق، وشلون انا اقدر اتعلم من تجربتي،
صح،
بحيث انه المره الجايه بالتجربه الثانيه اكون افضل واعرف متى ادخل السوق. لان ترى معظم المبادرين ما يتعلمون من اخطائهم السابقه، يعني احنا خاصة بريادة الأعمال في وايد كلام إنه fail fast،
صح،
وfail hard. بس
إنك تفشل بسرعة وتفشل بقوة،
قوة، خلاص افشل سكر مشروعك وانتقل حق اللي بعده. مو بالضرورة هذيل اللي يسمونهم past أو serial entrepreneurs اللي فاشلين يأخذون الدروس ويطبقونها بمشروعهم الجديد.
هي بنفس الفكرة نفس الطريقة بنفس ال.
لأن إذا أنا بلوم غيري والله بلوم شريكي. ما شاء الله والله الذوق العام ما كان فاهم ذوقي،
ذوقي احسن من ذوقه.
فانت ما تطورت. والشغله الثانيه المهمه بكلامك، توقيت دخول السوق جدا مهم، جدا مهم، ما انكر هذا الشيء. وصعب، لان مرات اذا انت كنت الاول فانت دخلت قبل السوق لا يكون جاهز، ونهايتك ممكن تكون فشل،
صح، ممكن تشق الدرب حق غيرك بس انت تفشل، تصير بايونير يعني. بس
بالضبط انت يعني هذا الفيرست موفر ادفانتج، ان انا اكون بالاول بالسوق. في معظم القطاعات البايونيرز ما ينجحون بالمدى الطويل، الستلرز اللي يجون عقب هم اللي ينجحون لأن شقوا الدرب حق غيرهم. الفكرة إن أنا أكون أول بالسوق موجودة في بعض المشاريع، المشاريع خاصة اللي خلينا نقول فيها نتورك إفكت، اللي هي مشاريع عشان أبسطها مثل السوشيال ميديا، تويتر، سناب شات، غيره. ليش؟ نتورك إفكت بمعنى أن كل ما واحد استخدم المنصة المعينة كل ما زادت قيمتها. إذا أنا كل ربعي قاعد يستخدمون هذه المنصة فراح أبي أدخل معاهم فزيد. فالأول هني لا ميزة لأنه هو صار عنده خمسة، الخمسة يابو خمسة، فصار في الناس الحين تبي تدخل هذه المنصة لأن فيها وايد ناس قاعد يحطوا مثلا فيديوهات بيوتيوب أو تيك توك أو فبهالنوع من المشاريع أنك تكون الأول يمكن مهم. لكن في معظم المشاريع انك انت تكون يمكن الاول هذا يحطك يمكن وضع صعب لان يمكن السوق مو متفهمك ويجي واحد يتعلم من السوق ويطبق شيء افضل منك، مثل ما نتفليكس مثلا. نتفليكس ما دخلوا على طول،
فكرت نتفليكس
ما دخلوا على طول. حتى نينتندو ترى كان في قبلها، مع نينتندو الحين هي الاكثر انتشارا لكن كان في قبلها شركه اسمها ماديسي دخلت قبلهم بس السوق ما كان جاهز. فإنك تكون الأول مو وايد مهم، إنك تكون الأخير الصامد بالنهاية هذا الأهم.
تمام، الحين نتكلم شوي بالأمور العملية. فكرة إنه وضع التصور أو إنك تحط رؤية، أنا أقدر إيه أقول لك والله بحط لك رؤية اليوم خلنا نسوي مشروع مثلاً توك تجيب طاري الطاولات في البداية، سوي طاولات كذا وكذا. بس الحين شلون أنا أحط رؤية واقعية؟ يعني اللي هل هي الرؤية اللي أبني عليها دراسة الجدوى علشان أعرف إذا واقعية ولا لا، ولا شلون أنا أفهم رؤيتي اللي حاطها في بالي عمليا تمشي ولا ما تمشي؟
خلينا نقول الرؤية الأساسية هي عادة المفترض أن ما تغيرها. يعني أنت تقول والله الرؤية الأساسية أنا أبي طاولات أفضل من اللي موجود حاليا.
أوكي.
أبي الطاولات مثلا أي واحد بالكويت يقدر يشتريها وتعجب كل الأذواق مثلا. فالرؤية الأساسية يمكن ما تتغير. اللي مهم أن الواحد يسوي، وأكون صريح معك هذا الأمر جدا مفقود عندنا بالأسواق المحلية أو بالكويت أقول تحديدا، وموجود أكثر لو تشوف الأمثلة بالدول المتقدمة أكثر. أنك أنت تدرس فكرتك، بمعنى أنك أنت تروح تدرس هل في طلب على مشروعك، هل فعلا في مشكلة وهل تقدر أنت تحل هذه المشكلة. إذا أنت تعتقد أن اليوم الطاولات والله وايد غالية، طيب لازم تعرف ليش غالية وغالية حق منه، وهل فعلا في طلب أن نرخصها وايد. إذا تعتقد أن الطاولات شكلها مو حلو، هل فعلا في طلب حق هذا الشيء. لازم تدرس السوق،
صح،
لازم تسوي دراسة، ولازم ما تكون وايد مصر ان رايك هو الصحيح.
صح. هذا السؤال اللي بعده، شلون تخلي فكرتك على جنب وتبحث في نتيجه البحث نفسها.
هني هذا اللي يمكن تكلمنا انت قاري يمكن لين ستارت اب، الفكره أي. منها ان شلون تسوي مينيمم فايبل برودكت. وفي امثله بالكويت على بعض المشاريع اللي وايد ركزوا على مشروعهم. مثلا مشروع انا والله بيسوي خلينا نقول كارج ولا شيء مثل كارج، وايد ركزت على الابلكيشن وتطويره قبل ادخل السوق، وبعدين اكتشفت انه خلاص سبقوني اللي غيري. فانك انت لما تسوي شيء بسيط اللي هو المينيمم فايبل برودكت، شيء بسيط بالبدايه، هذا يعطيك امكانيه، افضل امكانيه انك تدرس السوق، ان انت تسوي منتج من فايبل، تسوي منتج بسيط. صح. ما في كل المميزات اللي انت ببالك،
تكاليفها مو عاليه،
تكاليفها جدا مو عاليه. وتروح تشوف شو ردة فعل الناس، شو ردة فعل الزباين، شو الأشياء اللي عجبتهم، شو الأشياء اللي مو عجبتهم، ليش قاعد يشترون، ليش مو قاعد يشترون، ليش قاعد يرجعون لي، ليش مو قاعد يرجعون لي، ليش مو قاعد يقولون حق ربعهم. تدرس شنو
يعني من بدء الطاولة، تسوي طاولة طاولتين ثلاث، بس ترتب خلينا نقول الفكرة الأساسية كهذه شكل الطاولة، تعرضها تشوف ناس قاعد تشتريها مو قاعد تشتريها، واللي شراها شنو يقول عنها، استخدامها وما إلى ذلك.
بالضبط، يعني بدل أروح أنا أفتح لي مصنع وخلاص وأترك وظيفتي وأجيب لي عمال وخلاص بسوي لي شركة كاملة. مثل ما تفضلت، أسوي لي طاولتين ثلاث، أوكي أشوف أبيعهم، إيش رأيكم فيهم؟ يمكن يقول لك ترى جاملك، شافك والله كويتي توك مبلش، والله ترى الطاولة حلوة وكل شيء. إنزين، متى تعرف إذا فعلا الطاولة حلوة وعجبته؟ هل يالك زبون آخر عن طريقه مثلا؟ عرفت؟ فانت عندك الامكانيه انك انت، وهذا اللي ارجع اقول لك احنا شوي مفقود، لكن جدا مهم يكون في تواصل بين المبادر وبين الزبون. انك انت تحاول تفهم شنو احتياجاته وشنو المشاكل اللي قاعد يواجهها، ليش هو عجب المنتج او الخدمه اللي قاعد تقدمها، شنو الاشياء اللي ما عجبته، انك تتجاوب معاه بشكل متواصل مستمر.
تسوي استبيان تسوي قبلها يعني؟
ممكن استبيان، ممكن والله ترفع عليه سماعه تكلمه يعني.
بس هو دراسه السوق نفسها بالكويت، احنا انا لما قاعد ابحث كم شغله مره ما لقيت عندنا قنوات واضحه تعطيك ارقام واضحه عن السوق
100%.
فهمت قصدي؟ وموجوده برا مثل ما انت قلت، موجوده باكثر اوروبا وامريكا. زين انت بهالحاله خلينا نكون واقعيين، احنا نتوقع المشكله هذه موجوده حتى بالسعوديه وبالخليج بشكل عام، يمكن دبي شويه اقل، بس بالكويت والسعوديه اعتقد ما في ارقام واضحه. فشنو البديل؟ شو تسوي؟
شوف اذا بتكلمك عن الكويت اليوم ايش اللي يسوون معظم المبادرين، تلاقي هو يمكن بدايه مشروع يسوي بحث، يروح حق المحل يشوف كم عدد زباين اللي قاعد يزورون بأوقات معينة، يحاول مثلا يشوف شنو حجم الفاتورة بالمعدل، ايش كثر قاعد يصرفون للزبون الواحد. فهذه الطرق اللي اليوم قاعد يعني تطبق خلينا نقول عندنا بالكويت. وهني ارجع اقول لك فعلا احنا عندنا مشكلة بالبيانات، وهذه المشكلة حتى البنك المركزي في أزمة كورونا لما تكلم عن المشروعات الصغيرة المتوسطة قال احنا عندنا مشكلة بقلة البيانات في هذا القطاع،
ما عارف شنو يقيمونه،
مو عارفين شو يقيمونها، شو المشاريع ناجحة شو المشاريع مو ناجحة. فدراسة السوق جدا صعبة، أنا أتفق معك 100%. ومع الأسف يعني بس أنت كمبادر، ليش قلت لك المينيمم فايبل برودكت، أنك أنت تسوي لك شيء بسيط بالبداية جدا مهم أنك تعرف تقدر تتجاوب معه. أرجع لك مرة ثانية حق مثلا كارج أو جاسم دعي. كارج بالبداية شنو كان يوصلون؟ أكل بس. اليوم ما يوصل بس أكل صح؟
ايه
وصل وايد اشياء مختلفه. بيك بالبدايه ايه شنو كان؟ كان بس فروزن يوغرت
صح.
اليوم مو بس فروزن يوغرت
ايه وجبات ايه وكل شيء،
لكن بالبدايه كانت وجهه النظر، كانت الرؤيه ان انا بسوي لي محل كامل يبيع سندويتشات، يبيع، هذا كان شيء موجود بالبدايه.
من البدايه ها؟
اي من البدايه عندي كانت الرؤيه هذه واضحه وموجوده. لكن قبل انا اروح افتح لي مطعم يبيع سندويتشات ويبيع مشروب ويبيع ايس كريم، أبدي بشيء بسيط. ليش؟ لأن هذه ثلاث أشياء كل واحدة منهم تيجي معاها تكاليفها، تيجي معاها مشاكلها، أحتاج والله واحد متخصص في شلون يسوي السندويتشة، أحتاج أنا يجيب لي المواد اللي هي
أحتاج وقت أتعلمها أنا حتى يعني،
أحتاج وقت أتعلمها. فأنت قاعد أنت في البداية، ما عندك وايد موظفين، ما عندك وايد خبرة بالمجال اللي أنت فيه، فتدخل في شيء معقد أنت صعب تتعلم. تركز على شيء بسيط بالبداية، تشوف وجهة النظر أنت يعني. إذا بأخذ مثلا مثال بيك، إذا بفتح بس فروزن يوغرت، أنا أقدر الحين أعرف شلون أتعامل مع العميل أو الزبون، شنو احتياجاته، شنو المشاكل اللي قاعد تواجهه لما يزورني المحل، شلون أقدر أعالج هالمشاكل، ليش الأشياء قاعد تغير، شلون أدير الموظفين اللي عندي. وخصوصا حتى من ناحية التكلفة، يعني في وايد مبادرين لما يفتحون اليوم مثلا مطاعم يسوي لك مثلا مطعم يبيع سوشي برجرز باستا و و و
صح،
هذه تكلفة زايدة. هذا أنت قاعد تشتري من شوية دياي وشوية لحم شوية سمن شوية خبز شوية خس شوية، هذه كلها تكلفة. لكن لو أنت كنت مركز على شيء واحد، أنا أقدر أشتري بالجملة، هذا الإيكونوميز أوف سكيل، أنا قللت التكلفة علي.
صح.
فمهم جدا شغلتين، المينيمم فايبل برودكت أن أنت تبلش بمنتج بسيط قبل لا تروح تفتح لك المشروع الكامل اللي كان ببالك. والشغلة الثانية تحاول تركز على حتى سوق صغير، يعني مثلا انا بالبدايه ببيع طاولات، اركز على مثلا الزباين اللي يحبون والله الطاولات والخشب، مو بالضروره انا اروح احاول ابيع حق كل واحد بالكويت من البدايه.
صح.
لا، حتى امازون بالبدايه شنو كان يبيع؟
كتب.
لكن من البدايه كانت وجهه النظر انه هو بيصير محل يبيع كل شيء. لكن انا اتقن الشيء البسيط، اركز بس على الناس اللي تحب تقرا كتب، سوق صغير أركز عليه، منتج بسيط أركز عليه، أتقنه، أعرف شلون أتعامل مع إدارة الشركة، مع الموظفين، مع الزبون، بعدين أقدر أتوسع منه
شوي شوي. أتوسع، عجيب، خوش كلام دكتور. الحين خطة قصيرة، الحين قاعد تتكلم أنت هذه الخطة موجودة من البداية، بس خطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. وايد ناس أنا قاعد معهم وعندهم مشاكل، والله إحنا كنا ماشيين بهالطريق في البداية، بعدين لا فتحت لنا أشياء ثانية دشينا فيها، فما مدى واقعية خطة طويلة المدى؟ هل أنا علي أني أنا أشوف الخطوة اللي قدامي واللي بعدها، يعني أنا اللي قاعد أشتغل عليها الخطوة اللي بعدها، ولا أخطط فترة طويلة وأكون حيل أبي أوصل حق هذا الهدف؟
حلو،
إيش رأيك؟
حلو، مثل ما قلت لك الرؤية الكبيرة أن أنا بيصير محل يبيع آيس كريم، سندويتشات،
خبز، بيع خبز
آيس كريم، سندويتشات ومشروب، أوكي؟ هذه الرؤية موجودة بالبداية.
هذه موجودة بالبداية.
موجودة بالبداية. بعدين أنا ممكن عاد والله أدش بمنتج جديد، ممكن مثلاً أغير مشروعي. ممكن أعطيك مثال.
قولي.
اليوم غاليتك. عبد الرزاق المطوع بالبداية كانت فكرته إنه كان يبي يسوي شركة أخبار ديجيتال إلكترونية. شاف ردة الفعل، شاف درس السوق، غير شركته نوعا ما، صار الحين شركة تسويق. نقول
صح.
عبد الوهاب العيسى شلون فتح بوتيكات، قصته ممكن معروفة. كان يبي عنده مطعم برجر، كان يجيب المشاهير يسوقون حق المطعم، شاف بالتعليقات ان معظم التعليقات مو على المنتج ماله البرجر، كان على الفاشينيستا، فسوى محل انه يبيع المنتجات اللي يمكن يلبسونها المشاهير. ف الرؤية المفروض، الرؤية الأساسية المفترض عادة، مع أنه ما تنطبق يمكن مثال عبد الوهاب العيسى، لكن عادة الرؤية الأساسية ما تتغير. الخطة قصيرة المدى نشلون بوصل حق هذه الرؤية، هذه اللي ممكن تتغير بناء على شنو تجاوب السوق معك. ممكن السوق يقول لك والله أنا ما أبي فروزن يوغرت خلاص، بس أبي والله قهوة.
أي.
أوكي، أنا ما طلعت وايد يعني من المكان. ف ان انت تغير هذا بالعكس امر جدا مهم، انك انت ما تصر على شيء وتروح تكمل عليه وهو يمكن ما عليه طلب، وهذا انت قاعد تؤدي الى انك تدخل الى يمكن الفشل. فمهم ان الواحد يكون عنده توجه وعارف وين يبي يروح والرؤيه الاساسيه موجوده، لكن ايضا مهم ان انا يكون عندي المرونه اني ممكن اشيل بعض الاشياء. ممكن بعض المرات من التجاوب بالسوق اني انا اغير مشروعي تماما مثل ما صار مع عبد الوهاب العيسى، هذا مو امر ما يحصل، لكن انك انت ما تخطط نهائيا هذا غلط.
هذا غلط. ها؟
هذا غلط. لانك انت بس معناته قاعد تجاوب ومو عارف وين متجه.
ردة فعل.
اي بس ردة فعل مو عارف ليش قاعد تسوي هالاشياء.
غير المبادرة اللي قلنا عنها البرو اكتيفيتي في البداية.
ايه
عدل. زين.
وانك انت تصر على خطتك من غير لا انت تشوف ردة فعل السوق والزبون، هذا ايضا غلط. انت لازم تغير.
يهم تبي تحط مشروعك، يعني انا مثلا بسوي مشروع، انا احب مثلا واحد يحب الاكل العضوي الاورجانيك، واعتقد ان هذا اكل المستقبل وهذا اكل صحي حق الناس وفي قيم واضحه ومبادئ واضحه، بس الاكل مثلا انا اشتريه غالي، ولما ارد ابيعه على الناس مو قاعد يشترونه، مع ان احنا مثلا القوه الشرائيه احنا مقارنه بامريكا قوتنا الشرائيه اعلى بالفرد يعني، بس الثقافة مثلا مو موجودة بأمريكا، الثقافة موجودة، فولو انه ممكن يكون اغلى الناس قاعد تشتري هني هناك، لكن بالكويت مثلا، ها اكلمك الحكي قبل 10 سنين وانا بفتح محل عضوي، وايد راح اواجه صعوبة في ثقافة المجتمع. وانا جاي بثقافة اعتقد ثقافة صحية، بغض النظر اذا انا هب انا اعتقد ثقافة صحية، وهذا شيء راح يفيدك. ما عندي فلوس اصرف على الماركتينج، وانا وايد مؤمن بهذا المشروع، هل انا خلاص يعني اهد المشروع واشوف لي شيء ثاني على، ولا اثقف الناس؟ واحد يقول لك ما تقدر تثقف الناس، ايش رايك؟
اوكي، انت هني بهذا الوضع انت لازم تدرس الوضع، اما انه ما في طلب، الناس ما تهمها وايد،
خلاص يعني تكون صريحه،
خلاص ما في طلب. يعني انا والله يعني احنا اليوم كم واحد يفتح مطعم برجر ولا ليش؟ انه والله المطاعم اللي بالكويت مو حلوه، فانا بسوي شيء احسن. بس هذا سوق مزدحم، مو بالضروره انت تعتقد انه والله انا اللي قاعد اقدمه افضل من الموجود، انا اللي قاعد اقدمه اورجانيك فافضل من الموجود، هذا صحي لك فمفروض انت تقبله وتبيه. يا اما هذا الشيء مو موجود، او ارجع لك الى النقطه الاساسيه، اروح انا احاول اركز على الناس اللي تهتم بالاكل الصحي. فممكن على سبيل المثال ان انا بس اركز على مثلا نادي واحد، اروح ابيع نادي واحد واشوف
التجاوب،
اتجاوب أطور 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 ممكن بعدين من هذا المنتج البسيط أنا أطور منتجات مختلفة صحية أورغانيك لكن مختلفة تماما عن اللي كان ببالي. ممكن صح. من أكل فجأة تصير شركتي بروتين شيك
صح
بس أورغانيك
صح
بروتين شيك يعني هني تشوف أنت تجاوب السوق. لكن أنا أقول والله
هذه الفكرة لازم تنجح
هذه الفكرة وهذه
الفكرة زينة هذه الفكرة زينة وأخرى أوكي فهم أنا قاعد أفكر أنا هم الجانب العاطفي أنت ما يكون في ارتباط عاطفي مباشر بالفكرة يعني إيش رأيك بهالكلام أن أنت تتحكم عقلك وتحكم شنو السوق يبي وتدرس السوق وتتجاوب مع السوق أكثر ما أن أنت تدخل مشاعرك لأن بالنهاية هم مو منطقي أنا مشروع أحبه ولاقي نفسي فيه مو منطقي بس صعب خلينا نقول أن أنا أقدر افصل مشاعري عنه واقول والله الناس ما تبي انا احب البرجر واحب الفاست فود الاورجانيك مثلا الناس ما تبي فاهم قصدي فافصل مشاعري هذا قاعد تقول لي اياه يعني
هو طبعا مثل ما تفضلت وايد صعب يعني معظم الناس يعتقدون هذا يعني جزء منهم مشروعهم الخاص
ماي بيبي يقول ولدي يعني
فصعب ان الواحد لكن مهم جدا انك تحاول انت تفصل بين مشاعرك وبين الواقع حتى مثلا يعني على سبيل المثال باكر إذا كان ممكن يكون أنسب حق مشروعك أن أنت تطلع من المشروع تبيع مشروعك حق أحد وأحد ثاني يدير مشروع هذا حتى قرار أصعب
صح
أن أنا بنيت الشركة لكن وايد مبادرين وايد زينين في إنشاء المشروع وأنه ينمو المشروع لكن من تصير شركة كبيرة وتتطلب إدارة عدد موظفين هم مو الأشخاص الأنسب لإدارة المشروع فأنت إذا لازم يكون عندك القدرة أنك تقول هذا الأفضل حق المشروع أني أنا أتركه. نفس الشيء إذا أنا عندي مشروع ما قاعد يمشي في خطورة أن أنا أقول والله ما قاعد يمشي وخلاص وأقول والله الناس مو فاهمة أو ما عندها ثقافة فخلاص
صح.
وفي طريقة أنك أنت تحاول تفهم ليش الناس مو متقبلة هالفكرة ليش الناس ما عندهم هالثقافة طيب إحنا عندنا أمراض بالكويت وسكر عالي و فشنو السبب اللي يخلي الناس ما تقدر هذا النوع من الأكل أو شنو السبب اللي تخلي الناس تميل إلى هذا النوع؟ أنا اليوم ما عندي الإجابة لكن الشخص اللي قاعد يمارس هذا الأمر
لازم يبحث
لازم يحاول يبحث ويبحث
ما يصير ملول
وما أقول لك يبحث والله سوي استبيان لا يعني أنت لازم تحاول تفهم الزبون ما شرى منك بعرف ليش ما قاعد تشتري
صح
يعني أنا أقول لك أرجع أقول لك هذا الشيء مو موجود هنا لكن برا موجود وبشكل كبير أسوي لي فوكس جروب أجيب لي 5-6-10 قدم لهم المنتج ليش عجبكم شو اللي ما عجبكم أروح أحاول أنا أكلم الناس اللي يعني المحل ومثلا راح ما قاعد عندي
ليش مشيت
بكل ليش صراحة مشيت قول لي أكلمني بصراحة كثر ما أنت تجمع معلومات كثر ما هذا
كثر الشيء لازم تشتغل عليها وتعدلها وتضبطها
بالضبط وهذا الأمر اللي وايد صعب لأن مثل ما تفضلت إحنا اليوم يمكن ما عندنا هذه الثقافة وممكن معظم الناس راح يجاملونك بالإضافة لإحنا ما عندنا معلومات أصلاً موجودة فأنا أقدر أروح أبحث وأدرس وأفهم السوق لكن هذا أعتقد أمر جداً جداً مهم أنك أنت تحاول تفهم في بعض الناس عندهم القدرة أنه هو من نفسه يفهم يعني عبد الوهاب العيسى لما شاف الكومنتات من نفسه
صادها
عرف ففي ممكن يعني في طرق أنت تفهم تصرفات الزبون
عدل
من غير لا تسأله مباشرة وبالعكس أصلا لما تسأله مباشرة يمكن الزبون ما يدري ليش هو قاعد يتصرف بهذه الطريقة
صح
فشلون يكون عندك الإمكانية أنك أنت تفهم الزبون أكثر ما هو يفهم نفسه وتعرف أن طيب الأكل العضو الأورغانيك هذا أفضل لك وأنت ما قاعد تأكله لهذه الأسباب اللي أنت ما تدري عنها
صح
لو أنا أقدر أوصل لهالنتيجة وأحاول أعالج المشاكل الريزيستنس مالك حق يمكن يقولك والله ما يشبعني طيب شلون أزيد الكالوري انتيك ماله
أي واضح هذا واضح أوكي الحين مني نفكر هل تستثمر بفلو قبل ما أنت تو ذكرت القهوة وفي الحين مثلا هبة ملاعب البادل وايد ناس يسوون ملعب بادل جت فترة وايد ناس مثلا فوليوم سووا أنا قريتها بمقالك صح فوليوم سووا قهوة سبيشلتي كوفي بعدين وايد طلعت بعدهم قهاوي نفس الفكرة شخص ولا صارت شوية مثلا نادي سوى ملعب بادل وبنيدر صار في مجموعة من الملاعب بعدين يو وايد شباب وقاموا يسوون وايد ملاعب
صح.
الحين أقول لك والله مو غلط في فرصة واضحة قدامي وأنا أبي أستثمر هذه الفرصة وأدش وأسوي لي ملعب بادل أو أن هذا المشروع أنت قاعد تكون جزء من هبة مخاطرة عالية يعني شو رأيك أنت بفكرة أن أنا أدش مشروع لأن الحين هذه هبة المجتمع.
طبعا أنا ما يعني أحبذ هذا شيء أبدا.
كلش
ها؟ إيه أبدا إلا إذا أنت والله يعني بتطلع لك فلوس بدل قصير بسرعة بتدخل بتطلع فلوس بتطلع. بس إذا أنت تبي تفتح مشروع فعلا لا يعني مثل ما تفضلت يعني لمثل المثالين القهاوي فوليوم 1 بشويخ يوم افتحوا صار في سطرة كاملة
صح سكرتها الحين
مو موجودة
هي سكرتها
بالضبط فإن أنت تبي تدخل بمجرد أن والله هذه هبة بالسوق
صح
فأنا بدخل معاهم لا ما ما
ما تنصح
ما راح تنصح لأن راح يصير شنو بيصير بيصير في وايد ناس يدخلون السوق خصوصا إذا كان ما في حواجز للدخول عالية مثلا مو شيء معقد مثل أبليكيشن ولا شيء يطلب رأس مال كبير مثل شركة اتصال ولا طيران فأي واحد ممكن يدخل فشنو بيصير إذا شيء طبيعي طبيعي أي شيء فيه عليه طلب طبيعي راح يدخلون فيه وايد ناس راح يصير في منافسة كبيرة لما تصير في منافسة كبيرة بالتالي حصة السوق راح تكون من تقسم على عدد أكبر وبالتالي حصة كل مشروع راح تقل فصعب إنك تنجح نفس الوقت أنت إذا شفت شيء تبي تدخل فيه لكن عندك رؤية طويلة المدى اللي شلون تدخل بهذا المجال شلون بتطور هذا المجال مثل ما قلت لك توقيت الدخول جدا مهم
ممكن واحد يدش الحين بكور البادل
مثلا بس يعني هل هذا الشيء اللي راح يؤدي إلى النجاح على المدى الطويل
شو شيء يسوي مضرب الحين هذا اللي قاعد تقول لي هل هي فكرة البحر الأحمر البحر الأزرق ولا البلو أوشن رد أوشن استراتيجي فكرة هذه هي الفكرة ولا
لا شوف
شرح حق المستمع بعد
شو أوكي البلو أوشن ورد أوشن استراتيجي شنو يعني رد أوشن بمعنى أن السوق فيه منافسين عديدين وايد منافسين فكأنه يعني خلينا نقول حرب بينهم ففي دم فصير رد أوشن البلو أوشن ما في ولا أحد فما في دم فيكون بلو فالفكرة أنك يا تدخل سوق مزدحم وتنافس كل من في هذا السوق مثل ما صار في قطاع القهاوي أو تدخل في مجال جدا جديد هذه فكرة البلو أوشن أنك أنت تدخل مجال ما حد كان قاعد ينافس فيه من قبل
مثل شنو
يعني
آيتونز
شوف صعب اني انا اعطيك مثلا خلينا نقول محليه لكن مثلا برا في سيرك دو سولي مثلا عندك مارفل سيرك دو سولي شنو سووا جمعوا بين السيركس وبين الفن الباليه
اي
فدمجوا شيئين ما حد كان قاعد يسوي كان في السيرك اللي هو اهل يروحون وسيرك قديم و وكان في الباليه حق ذوق معين هم راحوا دمجوا هالشغلتين سووا خلينا نقول سوق جديد ما في احد
اتوقع ايتونز بعد نفس الشيء اللي اسمه اللي فهمته انا مال ستيف جوبز انه راح خلق لك مكان جديد تنزل فيه اغاني ما حد كان مسوي الطريقه هذه جاب لك اياهم كلهم ف
بالضبط
ومنها بنى ابل
صح
يعني هذا كان الام في بي ماله اقصد الجديد اللي بنى عليه فكره ابل الجديده هذا اللي فهمته انا
الايتونز والايبود عفوا بالبدايه الايبود كان شيء جديد مختلف عن الباقي يعني قبل أنت تسمع أي شيء تشتري لك سماعة ولا تشتري الشريط وغيره
صح
الحين صار تقدر تشتري أغنية بالآيبود بالبداية
وتحطهم كلهم
وتحطهم
أو تروح النزهة ينزل لك إياهم
فكرة البلو أوشن أنك أنت تحاول يعني مثلا في مثال ثاني اللي هو اسمه دراي بار بأمريكا كان صالون مختص فقط بالسشوار في مثلا صالون يسوي اكثر من شيء هم شافوا انه اوكي خلينا ندخل احنا ما نسوي كل شيء احنا بس نسوي سشوار ما كان في احد ثاني قاعد يقدم بس هذه الخدمه فانت تدخل بسرعه تطلع بسرعه فهذا البلو اوشن انك تدخل مجال نوعا ما جديد بس الاهم بالنسبه لي من اعتقد بلو اوشن او ريد اوشن انك انت ما تدخل في مجال بس لأنه والله في وايد طلب عليه لأن في وايد طلب عليه في وايد منافسة عليه فلازم أنت تحاول
تخلق قيمة
وتشوف السوق بطريقة مختلفة أما أنت بتسوي والله مثل ما كل من قاعد يسوي
صح.
ما ضفت شيء جديد فصعب أنك تنجح بهذا المجال
واضح الحين نيجي الحين حق مرة ثانية الجانب العملي اللي الحين فيه إحنا، هل تستثمر بفلوسك ولا تدخل مستثمرين؟ في وجهتين نظر دكتور. في يقول لك والله واحد أنا ليش أستثمر بفلوسي، ليش أنا أحط لي أحد، ليش عفوا أنا أستثمر بفلوسي وأقلل من خلينا نقول مساحتي المالية. أي بشخص في شكترهم وايد ناس عندهم فلوس ما أدري شو يسوون فيها، تعال بستثمر معي سايلنت بارتنر أو مستثمر صامت، أو إن في أرجيمنت ثاني أو رد على هذا الكلام يقول لك والله أنا ليش أدخل معي شريك وعور راس وما أدري شنو، حتى لو كان مستثمر صامت ليش يأخذ جزء من حصتي؟ شو رأيك بالكلام؟
هو يعتمد الأمانة على شنو هدف المبادرة. أنت لما تعطي حصة من مشروعك فبالتالي في شغلتين أنت لازم تحطها بعين الاعتبار، يا أنك أنت تبي تكون مسيطر وما تبي تعطي أحد فأنا المسيطر، أو تبي يمكن تعطي قيمة جزء من مشروعك بهدف أن هذا المشروع يصير مشروع كبير. فأنا ممكن أملك 100% من قهوة بس ما في عائد كبير، أو يمكن أملك 0.1% من شركة مثل جوجل أعطيت كل فأنت لازم تعرف شنو هدفك تبي. هل أنت تكون مسيطر أنت المتحكم؟ عادة أنت هالشغلتين يون يعني عكس بعض، يا أن أنا بعطي حصص من مشروعي حق مستثمرين، لكن إذا كان هذا المستثمر مو مجرد فلوس لازم يكون قاعد يعطيك قيمة مضافة من جهة نظري
كمستثمر استراتيجي. يعني
مستثمر استراتيجي أن إذا أنا بعطي والله بس عشان بحافظ على فلوسي بعطي سايلنت بارتنر ما استفدت وايد، إلا في حال أنا مشروعي فعلا ما أقدر أن أنا أغطي تكاليفه بروحي. صح. ومشروع كبير
مضطر يعني
مضطر ممكن. لكن أيضا في هذا الحال أعتقد من الأنسب أنك أنت تجيب لك استراتيجيك بارتنر، بدال ما أنت بس تبي فلوس ليش ما تروح عند واحد يعطيك فلوس ويعطيك قيمة مضافة؟
صح.
فأنك أنت تتخذ هالقرار مجرد على المادة ما رح يفيدك على المدى الطويل. بنفس الوقت إذا أنت عطيت هني يرجع لك إلى شنو الحافز، إذا أنت من البداية قلت والله أنا بعطي 50% أو 60% من مشروعي لأن والله مشروعي طلب رأس مال كبير، أنت شنو سويت الحين؟ أول شيء أنت فقدت السيطرة، وهذا هني أقول لك شنو أنت يكون هدفك، تبي تكون مسيطر ولا تبي؟ لكن الشغلة الثانية أنت حديت نفسك، لأن باكر إذا أنا والله بالنكست ستيج أو بالنكست راوند أبي أجيب ناس بتقيب لي قيمة مضافة ممكن أبي أعطيهم جزء من المشروع عشان أخليهم يدخلون معاي، ما عندي مساحة.
صح.
حكرت نفسي.
لازم تعرف كثر تعطي.
فلازم تعرف كثر تعطي، لأن أنت كثر ما تخلي حق نفسك مجال تقدر أنت تعطي باكر موظفينك، واحد موظف مثلاً ممكن يصير شريكك، صح؟ أنت تجيبه كموظف عندك يشتغل معاك، بس تبي يقعد عندك تقول له يبا خلاص أعطيك حصة من المشروع. إذا أنت عطيت جزء كبير من مشروعك من البداية فأنت حديت نفسك. صح. ما تقدر تجيب لك استراتيجيك بارتنر خارجي أو حق الشخص اللي ممكن قاعد يشتغل معاك داخل الشركة.
الحين شلون تدير المخاطر؟ تكلمنا عنها بشكل عام، تعرف أنت اللي قلته أنت أن اليوم المبادر لازم يفكر بالمخاطر أكثر مما هو يفكر إدارة المخاطر، خلينا نقول أنه ما يأخذ مخاطر أكثر مما هو، ولا خلينا نقول المبادرين الناجحين يفكرون أن يقللون المخاطر أكثر مما هم يزيدون المخاطر، صح ولا؟ يعني هذه كنت حاطها أنا.
أي.
زين الحين متى توظف؟ في وايد ناس عندهم ان انا بلشت مشروع وتمام المشروع ماشي، وظفت مثلا اشخاص، بس متى اقدر، ولا انا ماسك المشروع مثلا انا مسوي المشروع من البدايه، متى اقدر اوظف شخص واخليه عندي بالشركه؟ متى تعتقد الوقت المناسب؟
طبعا يعتمد على انت متى ما تحس ان في شخص ممكن يقدم لك قيمة أنت فاقدها أو شغلة أنت ما تقدر تغطيها من نفسك. الحين إذا بنتكلم إحنا عن معظم المشاريع بالكويت، يمكن معظم المشاريع بالكويت هي مشاريع تعتمد على عمالة، وبالتالي قرار التوظيف يمكن يختلف عن لما أنا بيبلي شخص خلينا نقول أكثر استراتيجي معي. عمالة يعني أقصد فيها مثلا واحد يوصل أو واحد يطبخ أو واحد ينظف أو غيره أو ميكانيكي أو هذه طبعا امور يمكن انت لابد من بدايه المشروع انت راح تجيب لك واحد.
انا اقصد الهوم بزنس مثلا، واحد سوى له شيء يسوي، هو يسوي الطاولات
حلو،
متى يعرف الوقت المناسب انه هو يقدر يوظف؟ يعني انا محتاج واحد بس انه هل انا عشان يعرف هل انا احتاج اوظفه ولا انا ما يعني فهمت قصدي؟ في ناس يقول لك والله شلون اوازنها يعني.
في يعتمد على اما اذا انت مشروعك نمى الى حد اللي انت ما تقدر بروحك، صار في عندك وايد مسؤوليات مثلا، صار عندك وايد زباين فانت ما تقدر، او صار عندك وايد موظفين. بداية المشروع انت وخمسة عشرة سهل على المؤسس انه يدير كل الموظفين،
صح.
يصير يزيد الطلب عليك، صار عندك زباين اكثر، صار عندك مشاريع اكثر، صار عندك الحين تحتاج موظفين عشان تقدر تغطي الطلب اللي قاعد يجيك، فراح توظف موظفين. لما توظف موظفين عشان يغطون احتياجات، انت شلون راح تحتاج؟ تحتاج ناس الحين يديرون الموظفين، لان ما عاد انت تقدر تتعامل مع كل الموظفين بشكل يومي،
صح.
هذه نقطة. النقطة الثانية، في بعض المرات يمكن من بداية المشروع انت تحتاج لك واحد معك. يعني ممكن ارجع لك الى الفكره ان ممكن انا اعرف اسوي طاوله لكن ما اعرف اسوق ولا اعرف ابيع ولا اعرف اتعامل مع الناس بطريقه تزيد من امكانيه ربحي،
صح.
خصوصا في بدايه مشروعك انت يعني يكون مشروعك مو معروف، ما عنده سمعه، صح. فالقدره انك انت تقدر تبيع جدا مهمه. فممكن تقول لي انا من البدايه محتاج، لان انا قاعد اسوي الشغل زين بس ما عندي هذه المهارات. فهني لما ارجع لك لموضوع مثلا اختيار الفريق، ممكن ما يكون شريك يدخل معي لكن يجيب لي موظف جدا مهم، ابي افتح لي ابلكيشن. طيب اجيب لي واحد لازم بالبدايه يكون معي احد قاعد يشتغل معي بالفريق، صح. قاعد يسوي لي الابلكيشن لان انا ما اعرف،
صح.
بس متى ما صار زاد الطلب على هذا الابلكيشن صار راح تزيد المشاكل، راح يصير الدماغ، فالحين انا احتاج اجيب لي واحد ثاني. ف يعتمد على انت شنو احتياجاتك في
مهارات. انا قاعد احاول اوصل انه هو يحتاج يعرف، خلينا نقول موازنه، اني الموضوع هذا محاسبه فيه، هم لازم انا اوازن. فتحتاج ان انت تعرف على الاقل، خلينا نقول تعرف تتعامل مع الارقام، هل انا اقدر اغطي تكاليفي، هل انا يعني مخلي على الاقل شويه مساحه اذا صار اي نوع من اي شيء مفاجئ ولا هذا، فهم قصدي يعني. هم في لها حسبه، بس انا اللي ابي ارمز للحين عشان ابي اوصل عقب ما توظف انت راح تبني بيئة عمل، صح ولا لا؟ فشنو أهمية بناء هذه البيئة وشو ممكن تعكس على
حلو
الشركة؟
على موضوع تضيف كلامك صحيح، يعني اليوم الحين 70% من تقريبا معظم المشاريع تكاليفها تروح على رواتب،
صح.
فأنت لابد أن يكون عندك خلينا نقول بافر، ما في حسبة، ما في يعني أقول لك والله إذا صار عندك هالرقم أو هالنسبة فأنت تبدي توظف،
ما في.
للأمانة شطارة المبادرين اللي يقدرون يوظفون من غير لا يدفعون رواتب عالية، يعني إذا أنا قاعد أمارس هذه المهنة أو عندي قراج، أنا ممكن أجيب لي شخص يشتغل بار تايم معي لأنه هو يحب هذا الموضوع، لأنه قاعد يشتغل بار تايم معي فأنا ما أحتاج أعطيه راتب كامل، صح. مثلا ممكن في أشخاص ممكن أجيب لي، إذا صرت بعد أجيب لي ولا أستعين بطلبة خليهم يشتغلوا ميداني معي، لكن أركز على أني أنا ما أختار أي طلبة، يجيب الناس مبدعين، ممكن شخص شفته بمكان أو قابلته بمكان أو أدري أنه هو متميز مثلا بالتسويق فأنا يبي يشتغل معي، هذا بدون لا أدفع له خلينا نقول راتب كبير. فوايد يعني وايد مبادرين اللي يحاولون يتجنبون موضوع الراتب يحاولون يجذبون الموظفين من خلال أني أنا أسوق لك فكرة المشروع وأنه يكون عنده شغف، الشخص الثاني طرف ثاني لشغف في هذا الموضوع. البيئة، أنا أشكرك أنك سألتني على هذا السؤال، سألني هذا السؤال لأن أيضا من الأمور اللي جدا جدا مهمة. وما أخفيك لما كنت قاعد أقابل المبادرين، في واحد من المبادرين قال لي أنت ما سألتني أهم سؤال واللي هو شلون تبني بيئة، يعني أنا ما كنت قاعد أسأل هذا السؤال. وقلت لك ان اشكرك انك تسالني هذا السؤال لان اعتقد احنا ما نعير هذا الموضوع اهميه كبيره، انك شلون تبني بيئه عمل ايجابيه. اعتقد ما زلنا احنا يمكن بشكل عام حتى بالشركات الكبيره كلمك والصغيره ان عامل موضوع البيئه كنتيجه طبيعيه للموظفين اللي عندنا، ونحاول نسوي بعض الامور اللي خلينا نقول تشجع الموظفين، بس انه يكون في فكر استراتيجي لبناء بيئة عمل أعتقد هذا الشيء مفقود من الأساس. هني أرجع لك إلى لما قلت لك اختيار الشريك لازم يكون على مبادئ معينة. بيئة الشركات تي من مؤسس الشركة، بيئة الشركة هي شخصية المؤسس. أنت شنو مبادئك، شنو أسلوبك، شنو طريقتك بالتعامل، هذا راح ينعكس على الشركة خصوصا في البداية. ليش؟ لأنه وياك عندنا مبادئ معينة راح ننجذب أو نجذب الناس اللي شاركونا نفس المبادئ، حتى إذا ما نجذبوا لنا ما راح يقعدون معانا إذا هم أسلوبهم بالعمل يختلف عن أسلوبنا. الأشياء اللي إحنا نشترك فيها. إذا واحد يحب الصراحة والثاني يحب المجاملة ما راح يمشوا مع بعض فترة طويلة. فإحنا اثنيناتنا عندنا نفس المبادئ راح ننجذب أو راح نقعد مع نستمر مع الناس اللي يشاركونا نفس المبادئ، فراح نصير اثنين، بعد الوقت راح نصير أربعة نشارك نفس المبادئ. فالبيئة بالنهاية هي عبارة عن مبادئ مشتركة. مهم جدا أنا أعتقد حق المبادر مثل ما هو مهم أنه يختار شريك يشاركه في المبادئ، أنه يعكس هذه التجربة للموظفين خصوصا في بداية المشروع، لأن في بداية المشروع ساعات طويلة والشغل صعب. فمثل ما أنا وياك إذا إحنا كنا شركة لازم يكون سهل عندنا نحن نختلف راح نقعد فترة طويلة فلازم نقدر نسولف مع بعض هذا الشيء لازم ينعكس عند الموظفين، أنه يقدر الموظف يقعد ساعات طويلة وما يحس أنه هو محكور بالوظيفة، بالعكس يقدر يلتفت حق الموظف اللي يمه ويقدر يسولف وياه، يقدر يكلمه ويعرف تفاصيل حياته ويعرف تفاصيل يعني عن بعض، بحيث انه يصير العمل ما هو مجرد شغل، يصير مكان انا اقدر استمتع فيه. البيئة هذه هي عبارة عن مبادئ لازم تؤسس من البداية.
من البداية
لان هي مثل ما قلت لك شخصية المبادر، ويعني فيها مثلة كثيرة على شركات نجحت وبعدين فشلت بسبب البيئة. أوبر
ها؟
أوبر شركة ناجحة جدا وبعدين اكتشفوا إن فيها وايد صفات أو وايد مشاكل بسبب بيئة غير صحية، وهذه البيئة الغير صحية تعكس شخصية المؤسس.
صح.
إنه هو يسوي أي شيء عشان ينجح، إنه هو ما كان عنده احترام كبير حق القوانين، كان يدخل منطقة جديدة أو ديرة جديدة مخالفة للقوانين الموجودة، لأن عنده إنه هو اللي قاعد يسوي صح، فكان عنده بمعنى كان عنده مشكلة كبيرة مع آبل حاول يخش عنهم، إنه كان قاعد يتابع الزباين اللي عنده، فكان يحاول يسوي أي شيء عشان يوصل حق هدفه. هذا الأسلوب انعكس داخل الشركة، ان انا اسوي اي شيء عشان اوصل حق هدفي، المهم اني احقق هدفي.
اختربت البيئه،
اختربت البيئه وصارت مشاكل كبيره، وبعدين هو اضطر انه يترك الشركه. فمهما كان هو انسان ذكي وعنده رؤيه ومثابر ويحب يتعلم وعنده كل هالاشياء، بالنهايه لانه كان عنده بعض الصفات السيئه انعكس هذا الشيء داخل البيئه واستمر. اذا احنا ما عاملنا موضوع بناء البيئه بجديه بيصير الشغلتين، اما الموظفين ما راح يكون عندهم انتماء حقيقي للشركه ويصير عنده انا هذا مجرد وظيفه اليوم بشتغل وباشر ذياني عرض افضل راح اروح حق الشركه الثانيه، او انه راح يصير عندنا اختلاف في طريقه الشغل بطريقه غير صحيه، انه ما عندنا منهجيه عمل وبالتالي يصير صعب التفاهم، لأن كل شخص قاعد يتعامل بطريقة. ممكن يكون مثلا في عندي قسم التسويق الموظفين يشتغلون بطريقة جدا مختلفة عن اللي قاعد يشتغلون على تطوير المنتج. طيب بعدين لما يشتغلون مع بعض لأن أطور منتج لازم أحتاج هذول يسوقون، راح يصير في اختلاف بالثقافات، اختلاف وتبدأ عاد مشاكل، لأن كل واحد يشتغل بطريقة معينة. لما كل واحد عنده نفس المبادئ ونفس القيم يصير سهل على العمل الجماعي،
في جو عام يعني
في جو عام، وفي العمل الجماعي يصير أفضل من ناحية مهنية ومن ناحية نفسية. أصلاً إن أنا قاعد أشتغل مع ناس يشاركوني مبادئ وقيمي وطريقتي، أنا أروح أداوم بهذا المكان الكل يفكر نفسي، الكل عنده نفس القيم، الكل مثلاً، فطبيعي راح أحس ولا أكبر تجاهه.
وتشوف نفسك في المكان.
أشوف نفسي في المكان. أما أنا أروح مكان والله كل واحد شخصيته مختلفة عن الثانية وما في جو موحد، فأنا انتمائي لهذه الوظيفة هو مجرد الراتب.
صح.
فقط.
الحين خلنا نأخذ فكرة بيئة الشركة وننقلها إلى بيئة الشركات وبيئة المبادرين في ظل وجود في ظل الدولة نفسها. يعني خلينا نتكلم على مستوى مؤسسي ومستوى الدولة. الحين ما هو دور الدولة اليوم في بناء بيئة تتماشى مع تطلعات الرياديين أو المبادرين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
والله في وايد أشياء. لأن هذه بيئة ريادة الأعمال، كلمة بيئة ريادة الأعمال يعني فيها وايد أمور، فيها من الأبسط شيء هو عملية التعليم. إحنا إذا ما عندنا تعليم جيد، إحنا ما قاعد نعد الناس لبناء مستقبل جيد، إحنا ما نعد الناس إن يكونون قياديين بالمستقبل، إحنا ما نعد الناس إنه يكون مستقل عنده فكر. إحنا لأن أعتقد إحنا عندنا تلقين ما عندنا تعليم، فصعب إن أنا أقول لك والله أبي مبادرين يفتحوا مشاريع مبتكرة ومشاريع فيها تكنولوجيا ومشاريع تغير السوق ومشاريع. هذا عنصر، هذا واحدة من العناصر. رقم اثنين، إحنا هل عندنا مثلا جانب تمويلي مناسب لطبيعة ريادة الأعمال؟ رقم ثلاثة، هل إحنا عندنا قوانين تشجع بيئة ريادة الأعمال؟ اليوم إحنا نشوف دول الخليج اللي حوالينا مثلا عندهم الفيزا الذهبية.
شنو هذه؟
إنه يجيبون أفضل الخبرات وخلونهم عندهم يعني فيزا دائمة أو أو أو
يعني إقامة دائمة.
إقامة دائمة، شكرا.
إنزين،
إقامة دائمة ليش؟
حق خبرات معينة،
حق خبرات معينة وحق الناس اللي راح تضيف لي قيمة بالاقتصاد.
تمام.
إحنا اليوم إذا بنتكلم بصراحة عندنا مشكلة بقلة الكفاءات، وهذا يقولونها المبادرين، يقولونها اللي يشتغلون في القطاع الخاص. لكن لما أنت عندك قوانين تصعب عليك أن أنا أجيب شخص عنده إمكانيات عالية، هذا ما يشجع بيئة ريادة الأعمال. إذا أنا اليوم أعطيك مثال جدا بسيط، مشاريع متناهية الصغر ما يحصلون بدل دعم عمالة مثلا. أنت تبي الحين الشعب، مفترض أن يرجع لك النقطة الأساسية أن مشاريع صغيرة متوسطة هي متنوعة، في مشاريع الشخص الواحد، في المشاريع الصغيرة اللي تبقى صغيرة عادة وهي معظم المشاريع اللي يعني قهاوي، قراجات، صالونات، غيره، في مشاريع التوريد اللي هي عادة ما تورد حق الحكومة، وفي مشاريع اللي تنمو بشكل كبير اللي عادة ما تكون مشاريع تكنولوجيا. فاحنا لازم نركز على هالأربع أنواع من المشاريع، وكل واحدة من هالأنواع لها احتياجات مختلفة تماما. فإذا بعالج مشكلة أو بدعم ريادة الأعمال بنفس الأسلوب حق الكل، فطبيعي راح أفشل.
صح.
طبيعي. بس احنا محتاجين قوانين مثلا حماية المنافسة، قوانين ان مثل ما قلت لك موضوع دعم العمالة، حتى موضوع التأمينات حق المبادرين.
صح.
بالإضافة
حيث وظفت كويتي مثلا اغلى من ما انت توظف واحد غير كويتي مثلا. احنا عندنا بالكويت هذا اللي فهمته صح، ان يعني تدفع على حق التامينات والغير كويتي ما تدفع له شيء على التامينات.
إيه.
فانت قاعد يقول كانك قاعد يشجعك انك انت ما توظف كويتي بطريقه غير مباشره. يعني
اليوم انت المنافس الاكبر لك بالتوظيف الحكومه.
صح.
اذا انت باي شركه بقطاع خاص اكبر منافس لك هو التوظيف بالحكومه. لكن احنا نشوف ان مثلا صندوق الوطني احدى الشروط انه لازم يوظف كويتيين. لو تسال معظم المبادرين معظمهم مو بس ما عنده مانع، يبي يوظف كويتيين. لكن شلون انافس؟ انا شلون اقدر اجيب لي كويتي يشتغل معاي في ظل المميزات والرواتب اللي موجوده بالقطاع الحكومي؟
صح.
فهذه بعض الامثله لما قلت لك على موضوع، ليش ذكرت موضوع دعم العماله حق متناهيه الصغر؟ لان احنا المفترض اليوم احنا شنو الفكره من دعم المشاريع الصغيره المتوسطه؟
شنو
الفكره منها؟ ان انت اليوم حاجتك الاساسيه تخفف من التوظيف في القطاع الحكومي.
صح.
الهدف الأساسي من المشاريع الصغيرة هو توظيف وقيمة مضافة.
صح.
هذا شغلتين،
تنويع مصادر دخل.
بالضبط. قيمة مضافة اللي هي تنويع مصادر دخل
وغيره.
إنزين، التوظيف إحنا اليوم الحكومة توظف 3 أضعاف إمكانيتها، عندنا بطالة مقنعة 70% عندنا. فأنت المفترض يكون عندك استراتيجية كدولة إن شلون إحنا نخفف الضغط على الحكومة، شلون إحنا نقلل من عدد الكويتيين اللي يقدمون على وظائف حكومية.
صح.
هذا المفروض الهدف الاستراتيجي الأساسي خلينا نقول. طيب إذا إحنا نعرف أن معظم المبادرين كل دول العالم هم مشاريع صغيرة وتبقى صغيرة أو مشاريع الشخص الواحد. المعظم.
صح.
لابد أن أنا أحاول أركز على هذه الشريحتين.
صح.
لازم أركز على شلون أنا أقدر أخلي واحد يتشجع أنه يشتغل أعمال مهنية حرفية متناهية الصغر. شنو الأشياء اللي ناقصته؟ شو الأشياء اللي تخليه ما يبي يشتغل هذه الوظيفة رغم أنه عنده مهارات معينة يقدر هو يشتغل كأعمال حرة؟ صح. لازم أعرف ولازم أحاول أخدمهم، لازم أحاول أشجعهم. أنا سويت دراسة 82% من الطلبة بالكويت أول سنين دراستهم يقولون أبي أصير مبادر أو يفتحني مشروع لما
صح أدر.
بس 80% وين يشتغلون؟ بالحكومة،
بالحكومة
لما يخلصون. زين، فطيب هذا معناته محتاج بيئة ريادة الأعمال. ما نقلل من أهمية التسويق العام والإعلام، تثقيف الناس بشنو ريادة الأعمال ومميزات ريادة الأعمال ونجاح ريادة الأعمال. في بعض الإيجابيات إحنا قاعد نتجه بهالخطوة، لكن ثقافة، تغيير ثقافة كاملة. إحنا اليوم تعليم وتغيير ثقافة. أنت اليوم المواطن عنده شعور أنه في نفس العقد الاجتماعي بيني وبين الدولة،
صح،
وأن أنا يحق لي وظيفة ويحق لي راتب،
صح،
صح؟
الشعور بالاستحقاق هذا.
هذا هذا مدمر جدا، لأن هذا اليوم يخلي الطالب ليش أهتم بالتعليم؟ صح. شهادتي مجرد شهادة على ورق، خلي يبلي معدل بغض النظر عن التحصيل العلمي عشان أحصل وظيفتي، عشان أحصل راتبي. فبالتالي
وهو طالب تو ينزل راتب يعني. يعني انت طالب تنزل لك راتب،
لا دخلني مشاكل مع الطالب.
انت صح دكتور زين. نحبهم بس لا، انا كلامك على مستوى دولة. حتى فكرة دعم العمالة وغيره حلوة، فكرة دعم العمالة، لكن لازم لابد ان نحط لنا خطة ان احنا نخفف حتى عبء دعم العمالة على الحكومة. انا بالنهاية هذا
صح، يعني احنا كتبنا في رؤية قبل فوات الأوان كنا قاعد نقول ان لابد من العدالة والابتعاد عن المساواة في بعض سياسات الدولة. على سبيل المثال، انا شلون اساوي بين الشخص اللي راتبه 15,000 أو 20,000 وبين اللي توه متوظف ناتي معطيهم دعم عمالة؟ ليش
ماشرين.
ليش قاعد أعطي لي 15,000 دعم عمالة؟ بس هي منظومة كاملة. إن المشاريع أنا ليش أركز على مشاريع صغيرة اللي تبقى صغيرة، مشاريع متناهية الصغر؟ لأن إحنا اليوم نتكلم ريادة الأعمال، معظم الناس يفكرون مشاريع نجحت، دبدوب، كارج، بوتيكات، مشاريع ناجحة. هذه مهمة جدا، هذه هني اللي أقولك تنويع مصادر الدخل، هذه اللي يقول لك قيمة مضافة، هذه اللي لما تنجح توظف عدد أكبر من الكويتيين. لكن معظم المشاريع هذيلا نادرين جدا، نادرين جدا، هذيلا ما يشكلون 1% من المشاريع الصغيرة المتوسطة. مهمين بحكم حجمهم، لكن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة اللي تبقى صغيرة أيضا مهمين بحكم كثرتهم مو بحكم حجمهم. اليوم لما احنا انا اتكلم عن والله احنا لابد ان نشجع المبادرين ان يفتحون مشاريع، حتى لو بيفتح له مثلا قهوه ولا مطعم ولا
هذا الاصل. ها، انك ما تشتغل بالحكومه، انك تشتغل قطاع خاص، سواء فتحت لك مشروع ولا انت اشتغلت مع شركه ثانيه.
اكيد يعني 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 بدول اللي برا ان رياده الاعمال وعدد المشاريع اللي يتم انشائها متى يزيد؟ في وقت الازمات. الناس يتم تسريحها من وظائفها في القطاع الخاص فيروح يفتح له مشروع. اليوم احنا ما عندنا حاجه حقيقيه، الكويتي يعني ما عنده حاجه حقيقيه انه يفتح مشروع، لانه
في مثل ما كان الوضع قبل النفط. يعني قبل النفط ما كان في وظائف حكوميه
بالضبط،
مثل ما
هي. فالكويت كانت قائمه على مبادرين واعمال حره ورياديين. يعني هذا التاريخ
وهذا الطبيعي يعني نعرفه. اللي فهمت ان انت ما تكون يعني فكره ان 80% من الشعب الكويتي متوظف في القطاع الحكومي، هذا اي تاخذ اي دوله اي حكومه، هذا مو يعني ما اكلمك عن يمكن دول الخليج ما ادري، بس اكلمك في اي دوله نعتقد انها متقدمه مو موجود هذا الشيء.
هذا الشيء انا اصلا يقلقني جدا، لان احنا 50% من الشعب الكويتي اقل من 25 سنه.
صح.
فاحنا ذا اليوم قاعد نوظف 3 أضعاف امكانيتنا بالقطاع الحكومي. اليوم معظم ميزانيه الدوله 70% على رواتب ودعومات، وعندك 50% من الشعب راح يدخل سوق العمل. هذا ضغط خلال 20 سنة مطلوب ضعف حجم القطاع الحكومي الحالي. الدولة ما راح تستحمل هذه الأعداد. فلما نرجع إلى موضوع فكرة المشاريع الصغيرة ودعمها وشو ليش هو الفكرة المفترض أن أنا أوجه الشعب أنه يروح يفتح له مشروع الخاص، إذا كان يشتغل بروحه، إذا كان مشروع يوظف 2-3، إذا كان مشروع ينمو ويضيف قيمة للاقتصاد. لكن لا نستسهل ونصغر من أهمية المشاريع اللي تبقى صغيرة. المشروع القهوة والمطعم هذا التحدي اليوم إن شلون أنا أخلي هذا المشروع يوظف مثلا كويتيين بدال لا يوظف مثلا عمالة أجنبية، لأن صح. إحنا عندنا مشاكل بالتركيبة السكانية وغيرها. لكن أنا أقول والله هذه المشاريع مو مهمة، لأن والله ما قاعد توظف كويتيين، فليش أنا لا أنا الحين المفروض تركيزي شلون أخلي الكويتي بدال لا يكون عنده وظيفة وجاب المشروع الصغير، شلون أقدر أخليه يكتفي بمشروعه، أو شلون أقدر أقدم حوافز للكويتيين إنه يشتغلون بالمشاريع الصغيرة، بحكم أن الكويتيين ما يقدرون، المبادرين ما يقدرون يوظفوا كويتيين، فبدل ما أنا أحمل هذا العبء على المبادرين، طيب شنو الحوافز اللي أقدر أقدمها
صح.
لتشجيع الناس للعمل في المشاريع الصغيرة.
تمام، أنا ما ودي أدش عشان أكلمك محمد، أنا أدري أنت إنسان مو سلبي، فأنا آسف يمكن جريتك إلى مكان شوية سلبي، فبس إحنا أنا الحين بتكلم عن فكرة البيئة نفسها اللي سواء، لأن حتى إحنا عندنا مستمعين من السعودية، من الإمارات، من البحرين، من قطر، فودنا حتى هم يستفيدون من ما هي البيئة الأعمال المثالية. وأنت ذكرت شغلة قلت في فكرة وجود المنافسة والتعاون، ما أهمية وجود أنا اليوم يكون لي منافس قاعد ينافس المنتج مالي بشكل مباشر. أنت ذكرت شغلة هذه إيه. قلت هذه مهمة يعني
صح.
ومهم للاقتصاد هم، قلت فكرة ثانية أن تكون في مشاريع قاعد تفشل
صح،
فأنا بعرف هالفكرتين لو سمحت.
الفكرة الأولى التنافس والتعاون مع المنافسين. اليوم معظم الناس لما يشوف منافس يقول هذا خطر بالنسبة لي صح، راح يأخذ من أرباحي، لكن طبيعي جدا أن المنافس راح يخليك أيضا تصير أفضل. يعني بالمقال ذكرت أمثلة بالرياضة
صح.
لما فريق يسوي زي لما ريال مدريد يلعب زين، شو يصير الموسم الجاي؟ شوف برشلونة سوى هذا الموسم،
راح صار لاعبين وايد خايفين
فطبيعي هذا بالرياضة. لما الفريق الأول يتحسن الفريق الثاني، ذكرت بالمقال أيضا أمثلة بالتنس بالركض، إن شلون يدربون مع بعض نادال وفيدرر مثلا،
لما فاز على كيرغ، أنت ذكرت لما فاز على واحد ذكر نادال
بالضبط، لأن يتعلمون من بعض. فلما تكون في منافسة شريفة، إذا واحد صار أحسن من الثاني في أي مجال أنا أقدر أتعلم منه
صح.
أقدر أستفيد منه، أقدر حتى أنا كزبون راح استفيد. يعني واحدة من الأشياء اللي 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 حصلت قبل كم سنة، صار في ادعاءات على إنه والله كارج احتكار، ما قاعد يخلون المطاعم تروح، فكان إحدى الحلول المقدمة إنه والله خلنا نسكر كارج، باعوها الكويتيين فما عادت ملك كويتيين، خلنا نسكرها تطلع من السوق. أنت ما حليت المشكلة
صح،
أنت ما حليت المشكلة، بالعكس أنت قاعد تضر المبادرين اللي هم أصلاً مستفيدين من وجود كارج، مطاعمهم موجودة على كارج، فأنت لما تسكر كارج وتقول له اطلع برا
قاعد تضر
هذين المبادرين. ما عالجت أساس المشكلة، شنو هي الممارسات اللي أنت تشوفها غير صحية. الحين ليش يا هذا الاقتراح؟ لأن كان في مشاريع توصيل كويتية مو قادرة تنجح
صح.
طيب لما أقول لك أن المنافسة مهمة، لما يصير في شركات كبيرة ناجحة مثل كارج، هذا يحط ضغط على الشركات الثانية أنها تحسن من خدمتها وجودتها
صح.
هذه الفائدة اللي أنا كزبون صح. أن اليوم قبل يدخلوا المنافسين ما كان في عروض حتينا من كارج ولا ديليفرو صح. والله هذا بلاش ولا دينار 50% و... هذا النوع من المنافسة مهم جدا. المنافسة هذه مهمة ليش بعد؟ توعي السوق. مثلا انت ذكرت مثال الشركات العضوية او الأورغانيك، اذا انا الشركة الوحيدة بحاول اوعي السوق بروحي
ما راح تقدر تسوي،
ما اقدر اسوي شيء. لكن تخيل عندي منافس
أوي.
طيب انا وياك قاعد نشتغل بهالموضوع، وانا وياك قاعد نواجه صعوبات، ايش قاعد تواجه؟ ايش قاعد اواجه؟ شلون نقدر نحط مثلا ممكن مع بعض نشتغل على حملة مثلا
صح.
اذا انا بروحي
تعاون ولا كولابوريشن
بالضبط. انت بالبداية ذكرت مثال ما عندي فلوس اني اوعي الشعب، طيب لو عندي منافسين أقدر إحنا نحط فلوسنا مع بعض ونسوي شيء مفيد.
الفشل، أنت قلت الفشل جيد حق الاقتصاد، فكرة مثيرة للجدل محمد. شلون ممكن يكون الفشل فشل المشاريع مفيد للاقتصاد؟
الأمانة الغرض الأساسي من كتابة هذا المقال كان إن إحنا لازم ما نخاف من الفشل. اليوم تبي أنت سوق ثابت ولا سوق متغير؟ طبيعي أن تبي السوق ينمو، فعشان السوق ينمو لازم تي شركة جديدة
وتفشل،
وتفشل أو شركة جديدة تخلي شركة قديمة تفشل.
أوكي.
طبيعي، هذه عجلة الاقتصاد. إذا إحنا بنخلي إذا
نفس البورصة يعني،
خلنا نفترض أن ما في إلا 10 شركات بالسوق ناجحين ولا واحدة منهم فشلت، شو الفكرة من هذا المقال؟ إذا ندخل شركة جديدة وهذه الشركة تنافس واحدة من 10 شركات وتقدم خدمة أفضل وتفشل هذه الشركة القديمة، فأنت صار عندك منتج أفضل، خدمة أفضل، شركة جديدة بفكر جديد، هذا مفيد لنا حتى لو كان على حساب فشل شركة قديمة.
صح.
الفكرة الثانية من وراء هذا المقال، حتى لو فشلوا، حتى لو أنا فتحت مشروع جديد وفشلت، بالنهاية أنا كسبت خبرة، إذا كان عندي قدرة أني أنا أتفهم شنو أغلاطي وأخطائي فكسبت خبرة، بالنهاية أنا جبت منتج جديد، ممكن الأورجانيك كان فكرة جديدة وما حد فهم السوق.
صح.
وما حد تجاوب معاي، لكن فتحت مجال حق غيري.
صح.
أنه يبني على أغلاطي. صح. أنه يتعلم من أغلاطي، صار في نوع من التوعية، بالنهاية أنت يقول لك كم زبون وعيت الشعب نوعا. صح. ما أنا أقدر أبني على هذا الشيء، مو بس كذي أنت سكرت محلك.
صح.
أنا أقدر أستفيد من الموظفين اللي كانوا قاعد يشتغلوا عندك، صار عندهم خبرة بهذا المجال.
ما سكرتهم كلهم.
هذه وايد وايد موجودة.
صح. بس إن في قوانين الحين الجماعة يقولون إن يعني فكرة إن الموظفين من المشاريع الصغيرة ما يقدرون ينتقلون لمشاريع أكبر، يعني فإن شاء الله يكون في نوع من التقدم في هذا الموضوع، لأن أعتقد إن وايد ناس اليوم مثل ما قلت محمد حتى عقب كورونا وايد ناس صارت عندهم هذه نزعة المبادرة، يعني صار عندهم أوكي أنا، لأن وايد ناس خذوا فترة كورونا إنهم يريدون يعيدون حساباتهم.
صح.
إن هذا، وانا شاكر لك وجودك معنا ابو محمد، يعني استمتعت وايد في وايد مفاهيم جديده نبهتنا عليها اليوم ونورتنا فيها، خاصه في طريقه التفكير. انا اعتقد اكثر شيء انا بالنسبه لي شخصيا يعني، وانا اعتقد المتابعين كل واحد راح يكون له شيء، بس انا اكثر شيء اللي حبيته اليوم فكره ان طريقه التفكير، سواء انا قاعد نتكلم احنا عن متى توظف ولا متى تقدم استقالتك ولا شنو الشخصيه اللي نحتاجها، في طريقه تفكير نفسها قاعد تتكرر في كل الجوانب. لذلك مشكور على وقتك ابو محمد، مشكور على حضورك،
ممتنين جزاك الله خير، مشكور انت على الاستضافه واستمتعت معك صراحه،
مشكور.
ما قصرت،
اشوفك ان شاء الله على خير، مكانك الحين دلت الدرب
ان شاء الله.
حبيب على خير،
على خير.
مع السلامه.